بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذه اللقاءات المباركة، هذه اللقاءات العلمية المباركة التي تجمعنا بأصحاب الفضيلة العلماء وطلبة العلم، وذلك في مساجد وجوامع المملكة. وهذه من النعم العظيمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة يعيش في هذه البلاد أن يشكرها وأن يحمد الله عز وجل عليها، وأن يدعو بالتوفيق لولاة الأمر في هذه البلاد على اهتمامهم البالغ بهذه المجالس العلمية وبهذه الأمور التي تعين المسلم على معرفة دينه ومعرفة أمور دنياه. نحن في هذه الليلة المباركة بصدد افتتاح برنامج علمي مبارك ينفذه فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، بعنوان جنودنا البواسل حراس العقيدة وحماة الوطن. لا يخلو بيت أو منزل من حارس لهذه العقيدة، ومن حارس ومن حام لهذا الوطن المبارك الذي يجب على كل مسلم وصاحب عقيدة سليمة أن يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، وذلك لما نراه ونلمسه بفضل الله عز وجل وتوفيقه من أن هذه البلاد وولاة أمرها ولله الحمد سائر على الدفاع عن عقيدة المسلمين، عقيدة الصحيحة التي سار عليها المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ومن بعده أبناؤه البررة إلى هذا اليوم ولله الحمد. وفي هذا العهد المبارك، هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. ولله الحمد نرى أن الدروس والمحاضرات تقام في كل مسجد من مساجد هذه المملكة وهذه البلاد المباركة سعيا منهم، وأيضا اهتماما بالغ منهم وفقهم الله بهذه العقيدة المباركة، بهذا الدين الإسلامي المبارك. وكذلك من المحافظة على هذه العقيدة هم هؤلاء الجنود على حدودنا في هذه البلاد المباركة في الحد الجنوبي وغيره، الذين يدافعون عن ثرى هذا الوطن، عن ثرى هذه البلاد، حتى لا تدنس هذه البلاد ومقدسات هذه البلاد ببراثن الشرك وبراثن البدع التي يرغب المغرضون والحاسدون والحاقدون أن يصدرونها إلى هذه البلاد المباركة، سواء من بناء القبور أو الأضرحة في المساجد أو هدم الإسلام الصحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جنودنا البواسل على الحدود، وأن يشد من أزرهم وأن ينصرهم على من بغى علينا وعليهم، وأن يعيدهم إلينا غانمين سالمين، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. لا أريد أن أستأثر بالوقت، فمعنا في هذه الليلة المباركة فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور جبريل البصيلي، عضو هيئة كبار العلماء وفقه الله، الذي نشكره شكرا جزيلا وندعو له دعاء عظيما لتلبيته دعوة فرع الوزارة بمنطقة جازان، وحضوره وتكبده عناء السفر للحضور ليلتقي بهذه الوجوه الطيبة النيرة من الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين كذلك، وأبناء هذه المحافظة، محافظة العدابي، هذه المحافظة الشامخة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذه المحاضرة، وأن يعينه ويسدده ويكتب له الأجر، وأن ينفعنا بما نسمع من علمه، فجزاه الله خيرا فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تلقيت دعوة مباركة من صاحب الفضيلة مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه المنطقة المباركة، وهو يمثل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله، ومعالي نائبه الشيخ فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف السعيد، والإخوة الكرام جميعا الممثلين للوزارة في هذه المنطقة، نساعد المدير مدير الدعوة، وأنتم أيها الإخوة الكرام أيضا الإخوة الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين وأهل هذه المحافظة المباركة، أشكر الجميع على جهودهم المباركة الطيبة في قيامهم بالدعوة إلى الله جل وعلا وتبصير المجتمع في عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك في ما يتعلق بفقه العبادات والمعاملات، وكذا ما يشمل السلوك والقيم والأخلاق والمبادئ. فإن هذه الوزارة تعنى بهذه الأمور جميعها، وهذا أمر عظيم وكبير، وهذه الوزارة تقوم بهذا الشأن الكبير، رعاية بيوت الله جل وعلا وتحصين المجتمع فكريا وعقديا وسلوكيا وأخلاقيا وقيميا، وكذلك العلاقات والعادات، محاسن العادات ومكارم الأخلاق والقيم الحميدة، كل ذلك والحمد لله ترعى هذه الوزارة المباركة، وهي تستمد من التوجيهات من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما بينه أهل العلم وبسطه أهل العلم في جانب عقيدة أهل السنة والجماعة وحقوق الولاة، حقوق المجتمع، وجانب حق جانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حقوق الصحابة وأمهات المؤمنين، وما يشمل أصول الدين وفروعه، وتستمد التوجيهات المباشرة من مقام قيادتنا الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وولي عهده، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهما وأن يصلح بهما البلاد والعباد وأن يحفظ بهما السنة والتوحيد. وهذا البرنامج الذي باكرته هذه الليلة كما سمعنا من صاحب الفضيلة مدير الفرع وفقه الله، وهو بتوجيه من معالي الوزير، يقوم هذا البرنامج على التنويه والتذكير بحقوق جنودنا البواسل حماة العقيدة وحراس الوطن. وعناصر هذا الموضوع في هذه الليلة وهذه الكلمة وهذه المحاضرة تتلخص في جوانب عديدة، من أبرزها فضل الرباط في سبيل الله. العنصر الثاني، لا يستوي من يدافع عن التوحيد والسنة ومن يحارب عن البدعة والأطماع التوسعية، لا يستوون كما سيأتي إن شاء الله. العنصر الثالث، حقوق جنودنا المرابطين على الثغور حماة العقيدة والسنة. العنصر الرابع، جهود الدولة والمجتمع في هذا المجال، أعني في حقوق المرابطين، جنودنا المرابطين على الثغور، حماة العقيدة والسنة. فأما العنصر الأول وهو فضل الرباط في سبيل الله، عندنا كلمة رباط وكلمة سبيل الله وكلمة الفضل أو مفردة الفضل. فأما الفضل فمعناه الأمر المفضل، الأمر الذي فيه فضيلة، والفضيلة الأمر العظيم العالي الكبير، وهو مقابل سفاسف الأمور، يعني معالي الأمور وفضائلها تقابل سفاسف الأمور ورذائلها. هذا معنى فضل، إذا قيل فضل وفضيلة وفضائل وفاضل، هذه كلها معناه أمور عالية عظيمة تتطلع إليها النفوس الأبية والقلوب المطمئنة ذات الهمم العالية والنفوس العظيمة التي تحب مكارم الأخلاق وتكره، التي تحب مكارم الأخلاق ومعاليها وتكره وتبغض سفاسفها ورذائلها. أما الرباط فهو من ربط، ومعناه الأمر الموصول المتصل، هذا معنى رباط. المادة نفسها الراء والباء والطاء هكذا تعني الأمر الموصول، الأمر المتواصل، الأمر المتصل، الأمر الذي فيه ديمومة وفيه استمرار وفيه استقرار وفيه إقامة، وهذا كله في معنى الرباط. وهذا وارد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني هذا المعنى. يقول الله جل وعلا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المحافظة على الصلاة والحضور في المسجد والتواصل والإقامة على ذلك، قال: فذلكم الرباط وذلكم الرباط وذلكم الرباط، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وردت معنى المرابطة والرباط. أصل الكلمة لغوية، والكتاب والسنة بلسان عربي مبين. فالأصل في ألفاظ الكتاب والسنة أنها بلغة العرب، واللفظ الذي لم تنقله الشريعة، لم ينقله الشارع أو لم يتصرف فيه بمعنى خاص، فالأصل بقاؤه على لغة العرب وعلى مفاهيم ومصطلحات اللغة العربية بلسان عربي مبين. ولهذا من شروط النظر في الكتاب والسنة، النظر الصحيح في الكتاب والسنة، من شروطه أن يبتني على اللغة العربية على القدر الذي يفهم به كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما لفظة في سبيل الله في الظرفية، يعني يكون سبيل الله هو الظرف والرباط مظروف، أنت ترابط في سبيل الله، فعملك هذا وإقامتك هذه واستمرارك هذا وقيامك هذا إلى آخره مظروف في سبيل الله، ظرفه المحيط به والشامل له والوعاء له سبيل الله جل وعلا. سبيل الله يطلق على معنيين، إما معنى خاص وإما معنى عام، وقد يجتمع المعنى الخاص والمعنى العام في أمر واحد، قد يجتمع المعنى الخاص والمعنى العام في أمر واحد، وهو ما نعنيه بكلمة جنودنا المرابطين على ثغورنا. فهذه الكلمة يجتمع فيها معنى سبيل الله الخاص ومعناه
العام. والجهاد إذا أطلق فهو معنى عام كما تعلمون، يشمل الجهاد بالكلمة، يشمل الجهاد بالبيان والإيضاح والتعليم والعلم، ويشمل إقامة الحدود وتنفيذ الحقوق، ويشمل عمل السلطة التنفيذية، يشمل عمل القضاء، يشمل عمل فئات المجتمع. وجاهدهم به جهادا كبيرا. المحسنين هما فجاهد، أي في الأبوين كما في الحديث. أنا الجهاد معنى من أصل الكلمة جهدا، ومعناها بذل الطاقة، استفراغ الوسع، وبذل الجهد في أي أمر من الأمور. ولهذا لا يقال لمن حمل هذه الورقة أنه جهد في حملها، لكن يقال لمن حمل أمرا ثقيلا أنه جهد في حمله. والأمر الثقيل إما أن يكون معنويا وإما أن يكون حسيا. إن قال الله جل وعلا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا ثقل معنوي، والثقل الحسي وقد يكون أهون من الثقل المعنوي كما هو معلوم. فإذا في سبيل الله معناها عام، يشمل كل أمر خير، كل أمر طيب، كل أمر يعود على المسلمين بالنفع وعلى الإسلام بالخير، من الدعوة إلى الله، ومن تعليم العلم، ومن تبصير الناس بحق الله جل وعلا، ومن تصحيح العقيدة، ومن تصحيح الأفكار، ومن النهي عن الرذائل وعن القبائح، والأمر بمعالي الأمور، من إظهار الحقوق، حق الله جل وعلا، حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحق أمهات المؤمنين، وحقوق الصحابة رضي الله عنهم، حقوق ولاة الأمر، وحقوق الجار، وحقوق الأسرة، إلى آخره. الحقوق سلسلة عظيمة تجتمع في إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. نعم. وسبيل الله أيضا تطلق ويراد به الدفع عن العقيدة، الدفاع عن العقيدة، الدفاع عن الدماء، الدفاع عن الأعراض، الدفاع عن الحريم، الدفاع عن المحارم، الدفاع عن المقدسات، الدفاع عن السنة، الدفاع عن أعراض أمهات المؤمنين، الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم، الدفاع عن دفاع البدعة، دفع الباطل، دفع الشر، أهل الشر، كل ذلك يكون في سبيل الله بمعناه الخاص وبمعناه العام. لا يستوي من يدافع عن التوحيد والسنة ومن يحارب عن البدعة وعن الأطماع التوسعية. اليوم يعيش المجتمع، أي مجتمع، ونتكلم هنا عن المجتمع المسلم بمعناها العام ومجتمعنا بمعناها الخاص، يعيش يتلقى من مصدرين. أي فرد اليوم في المجتمع وأي مجتمع يتلقى في الجملة من مصدرين: مصدر محقق ومحرر ومؤصل ومؤسس، ومصدر عام. له هذا المصدر العام الذي ممكن هو أيضا ينشعب إلى مصادر كثيرة ويتلقى منها ويتزود، ثم ينقل رؤاه وأفكاره وتعريفاته ووجهة نظره ورؤاه، ينقلها إلى المجتمع المسلم، ينقلها بعقيدة معينة، بفكر معين، بسلوك معين، بفهم معين، بقيم معينة، بمبادئ معينة. وهذا المصدر بشعبه وبأنواعه وبجزئياته يشكل خطرا عظيما على ويزاحم المصدر الأول، المصدر الأول مصدر العقيدة، مصدر التوحيد، مصدر السنة، المصدر المؤصل المحقق الذي يقوم عليه العلماء الربانيون وولاة الأمر في بلادنا، علماؤنا وولاة أمرنا. أما غيره فلا نعلم من يقوم عليه ومن يدعو إليه، وقد نعلم، ولكن أقصد أن في توسعته وفي عمومه وفي شموله قد في الحقيقة، ولا سيما ما استجد في هذا الوقت القريب من وسائل التواصل التي فيها من التحريف، وفيها من الباطل، وفيها من تزيين القول، وفيها من المصادر المجهولة، فيها من الأسماء المستعارة، وفيها من الذي يتخفى. علماؤنا قديما عندهم نوعان من الجهالة يذكرونها في كتبهم، جهالة العين وجهالة الحال، جهالة العين وجهالة الحال. يقولون فلان مجهول العين والحال، في الرواة راجعوا كتب كتب طبقات الرواة مثل كتب الذهبي وكتب الإمام الذهبي وكتب ابن حجر العسقلاني وإلى آخره، وشخص يطلبون عليه مجهول الحال وإن كان معروف العين، يرونه باسم لكن يقولون الكبار الحفاظ يقولون لا نعرفه، لا نعرفه معناته انتهى حديثه، أقل الدرجات أنه ضعيف، بسبب أنه ما عرف حاله، ما عرفت استقامته، ما عرف حفظه، ما عرف ضبطه، ما وإن كان عرف باسمه ومترجم حتى. الآن هذه الوسائل ينطبق عليها مجهول العين ومجهول الحال، كثير منها مجهول العين ومجهول الحال، يتخفى تحت أي اسم ويستظل بأي مظلة، وأنت لا تعرف عينه ولا تعرف حاله. فإن عرف عينا وكتب اسما عاد الله أعلم هل هو اسمه ولا غير اسمه، فهو مجهول الحال غالبا، فهو مجهول الحال غالبا. قد يكون أيضا يأتي الاسم عينا وحالا ولكنه ليس صاحب حقيقة، ليس هو في الحقيقة، قد يعني يعطيك الاسم المعروف ولكن الوسيلة التي يدخل من خلالها يكون مزيفا ومحرفا ومبدلا وليس هو الذي. إذا كان العلماء قديما يختلف الحال بين نسبة الحفيد والجد، فربما تضعف الحديث بسبب هل هذا الضعيف ولا القوي، إذا كان فكيف الآن، كيف هذه الأحوال. فإذا انتبهوا لمصادر التلقي، المصدر الصحيح الوحيد علماؤنا وحكامنا، ما كان رسميا منضبطا مصححا عليه الرقابة وعليه الدقة وعليه المتابعة، أما ما سواه فاحذر كل الحذر. وأضرب مثالا ليس بالضرورة واقع مع كل أحد لكنه ظني أنه الآن واقع في الجملة، الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الغلام، هذا الغلام يتلقى من مصدرين مختلفين متناقضين، مصدر نبوة ووحي ومصدر سحر وشعوذة، حتى وقع في حيرة، حتى وقع في حيرة ووقع في اضطراب ووقع في أزمة نفسية وعقلية وفكرية وعقدية، وربما يتبعها السلوك والأخلاق، حتى الله أراد به خيرا فأنقذه بواقعة عظيمة بخارق للعادة، وجد دابة قد منعت الناس وهو يمكن من أصغرهم ومن أقل أضعفهم ومن إلى آخره، ولكن الاضطراب الذي في نفسه الله يريد به خيرا، قال اليوم أعلم من صاحب الحق. أخشى في هذا الوقت أن بعض شبابنا يقع له مثل هذا الواقع، يتلقى من أهل الشعوذة، يعني السحر أنا أقصده هنا اللغوي لا أقصده الاصطلاحي، وقد يقع الاصطلاحي حتى، لكن أنا أتكلم عن ما يتعلق بالأفكار، لأن السحر اللغوي معناه التزيين. الله ما وصف الشيطان أنه يزخرف القول ويزينه، زخرف القول غرورا ولا لا؟ نعم. الآن في هذه الوسائل، وسائل الإعلام العالمية المحترفة التي لها دراسات نفسية ولها دراسات اجتماعية، ليس مجرد ترى خبر يقال، يصنع صنعة معينة حتى يؤثر إلى آخره. في خبراء بالإعلام يتحدثوا، ينبغي أن نأخذ منهم، الذين ثقات، الذين يتبعون دولتنا ومراجعنا الرسمية. نعم. الشاهد نرجع ونقول لا ينطلي علينا أيها المجتمع المبارك المسلم، ويقنعنا الإعلام العالمي والإعلام، كلمة العالمي أنا أريد بها ما خارج حدودنا، دعكم من مصطلحات محلي ودولي وعالمي، المهم ما خارج حدودنا، ما خارج قنواتنا الرسمية الصحيحة المعتمدة، ترون كله في وجه واحد أو في جانب آخر إلى آخره، حتى يصوروا لنا أنها حرب بين طائفتين، يدخل بينها ما بين كأي بلد آخر وكأي بلاد أخرى وكأي جيشين متحاربين وكأي دولتين متحاربتين إلى آخره. الله الله، لا يستوي. عمر رضي الله عنه قال لأبي سفيان يوم أحد، ماذا قال له؟ قال لا يستوون قتلانا في النار في الجنة وقتلاكم في النار. أي بنى ذلك على التوحيد، بنى ذلك على الإيمان بالله جل وعلا. فلا نغتر بالإعلام الذي يزين الأمور ويزخرفها ويحط كفتين متساويتين، وأظن أن بعض شبابنا قد انطلى عليهم بعض الشيء في أوقات على الأقل مضت. فالله هذه مسؤولية العلماء ومسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات ومسؤولية المعلمين ومسؤولية المعلمات، أن يبينوا لشبابنا وشاباتنا وناشئتنا أن جيشنا وجندنا يدافعون عن التوحيد وعن السنة، عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يدافعون عن قداسة الحرمين الشريفين، يدافعون عن أعراض الصحابة، يدافعون عن أعراض أمهات المؤمنين، يدافعون عن السنة وعن التوحيد الخالص لله جل وعلا، يدافعون الشرك وأهله، يدافعون البدعة وأهلها، يدافعون من يريد ويبين ويكتب وفي مراجعه ويلقنها لأتباعه أنهم لا يهدأ لهم حال إلا بالكيد لهذه البلاد. أي بلد آخر يعتبر وسيلة، وهذه البلد تعتبر عندهم غاية. هذه البلاد بلاد التوحيد، بلاد السنة، هذه ترونها عندهم هي الغاية. لو ذهبوا شرقا ولو ذهبوا غربا ولو ذهبوا كذا ولو ذهبوا كذا، الله الله، الحذر الحذر، فإنما يتوسلون بما يفعلون لهذه البلاد. ولا يغرنكم غير ذلك، ولا أي مطأ آخر غير ذلك، هذا هو الأصل، بعده الغنائم، بعده المال، بعده كذا، بعده هذه كلها بعد، لكن السنة والتوحيد هي السد الصحيح، وهي يعني غاية عندهم من غاياتهم، ومعروف كتبهم على مؤسسة على هذا، ومبينة على هذا، وتطبع وتدرس وتقرأ إلى آخره. ولعل الشاهد الآن، لعل الواقع كما ترون، لا تغرنكم الألقاب، لا تغرنكم الألقاب، الأسماء لا تغر، وإنما المعتبر هو المعاني والحقائق. وهؤلاء قوم يجيدون التلبيس على الأمة، وقد لبسوا عليها في أزمنة ماضية، فدولة الرفض التي ظهرت في جزء كبير من بلاد المسلمين انتسبوا إلى النسب الشريف، والعلماء وقعوا كتابا بيانا ووقعوا عليه في القرن الخامس وقت الباقلاني وغيره من العلماء، وأجمعوا على أن نسبهم يرجع إلى اليهود وليس إلى النسب الشريف. فلا تغرنكم الألقاب، تاريخ موجود ومليء، وعلينا أن ندرسه بدراسة دقيقة وبعظة وبعبرة وبتبصر وبتبصير، ولا يقودنا هذا الإعلام العالمي الذي له أغراضه وله. أنا إنما أطلت في هذه الجزئية لأثرها الكبير، لأنها منطلق، إما أن ننطلق من منطلق صحيح، وإما أن يقع على الأقل بعض أفرادنا في شيء خطأ. بل هذا الحقيقة يجب أن نفهمه ونفهمه لناشئتنا ولمجتمعنا جميعه ولحراس وللمرابطين أنفسهم. المرابطون أنفسهم حقهم علينا أن يتبينوا هذه الأمور تبينا علميا مستفيضا متتابعا، عندهم دروس ويتلقون ويتبينون، والجهات المرعية ترعاهم عقديا وفقهيا وقيميا وسلوكيا وأخلاقيا وتبصيريا. ولكن حقهم علينا، كما أن حق هذه الجهات أيضا علينا، أن نقوم مع الأئمة والخطبة. المساجد هي التي توجه المجتمع، مهما كانت الدراسة، مهما كانت المدارس، مهما كانت، نعم لها وظيفتها ولها رسالتها وعليها مسؤوليتها وعليها واجبها، لكن المساجد أنا في وجهة نظري القاصرة أنها مسؤوليتها أعظم، أن مسؤوليتها أعظم وأن أثرها أكبر، لأمور معينة قد ما نستطيع الآن أن نتحدث في كل جزئية، ولكن لا تخفى على حصيف الناظر، لا تخفى على حصيف ناظر. فلا يغرنكم كلمة أنصار الله، كلمة حزب الله، كلمة كذا، كلمة كذا، لا تغركم هذه الأمور. فإن بعض من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الراهب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الفاسق. أبو جهل كان يسمى أبا الحكم، ولكن لما لم يؤمن بالله تعالى ما ينفعه حكمة وقد أضله الله، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وهكذا مشت. فلا تغرنكم الألقاب، لا يغرنكم هذا الإعلام. هؤلاء دعاوى التي يدعونها يسبون كذا أو يشتمون كذا أو يكتبون كذا، انظر للواقع، الواقع هو الدليل. من هم الذين يقتلون الآن في جميع من دخلت عليهم هذه لوثة هذا الرفض؟ أي كل البلاد، من الذي يقتل فيها غير أهل السنة؟ من الذي يقتل؟ لاحظهم كلهم، هؤلاء يقتلون من؟ يقتلون أهل التوحيد وأهل السنة. في المشرق يقتلون من؟ أهل التوحيد وأهل السنة. في كذا يقتلون من؟ في كذا يقتلون من؟ في كذا يقتلون من؟ في الشام يقتلون من؟ في اليمن يقتلون من؟ إلى آخره. واعلموا أن أي بذرة تقع لهم في أي بقعة من الأرض فهي فساد على الإسلام والمسلمين، هي إفساد على الإسلام والمسلمين، نقض لعرى الإسلام والمسلمين. وقد سموا أنفسهم الموحدين وهم أهل الشرك في القرن الخامس وما وراءه، سمى أنفسهم الحاكم بأمر الله، ما أدري كذا، القائم ما أدري بماذا. لا تغرنكم الألقاب، لا تغرنكم الألقاب. ومن صنعة الإعلام الماكر في هذا العصر أنه يزين ويزخرف ويغير الألقاب ويغير الحقائق بألقاب زائفة ليروجها على عقول المجتمعات. فانتبهوا أيها الإخوة المباركون، وفقني الله وإياكم جميع المسلمين. يقيمون الكلام على دول مشهورة معروفة بأسمائها، ولكن حقيقة ماذا يفعلون؟ أقد وجهوا شيئا لهذه الدول التي يزعمون عداءها، التي يزعمونها في الظاهر، أما العداء الحقيقي لأهل السنة، ولا عمرهم مشوا على غير أهل السنة، ولا عمرهم قاتلوا غير أهل السنة، ولا عمرهم قتلوا غير أهل السنة، ولا أبدا. اقرأوا تاريخهم من القرن الثالث تقريبا إلى يومك هذا، اقرأوه، ادرسوه، اقرأوا الحركات الباطنية ماذا فعلت بالإسلام والمسلمين، ماذا أضرت بالمسلمين، بل وأضرت بهم في أماكن كثيرة، وكم قتلوا من العلماء من أهل السنة، وكم قتلوا من أمراء أهل السنة في عهد السلاجقة، في عهد صلاح الدين، في الدولة الأيوبية وقبلها الدولة الزنكية وغير ذلك. أمر معلوم، ما نروح بعيد، ما ندرسه تماما، ندرسه تماما، هذا واجبنا على كل حال. العنصر الثالث حقوق المرابطين على من جنودنا، حقوق جنودنا المرابطين على الثغور. الحقوق هنا قسمان، حق في الجملة طبعا نتكلم، رسمي وظيفي إداري حكومي، وهذا والحمد لله قائمة به الدولة على خير ما يرام، بل ومؤسسات الدولة تقوم بالجوانب التي هي في الأصل لأفراد المجتمع، تقوم بجوانب كثيرة من الحقوق التي هي في الأصل من النوع الثاني، أنا سأتي إليه الآن إن شاء الله. إذن الحق الأول رسمي وظيفي إداري حكومي، وهذا والحمد لله دولتنا قائمة به على خير ما يرام، ومرتب ومنظم، وهذا لأهله، هذا لأهله، ونحن المساعدون المعاونون المجندون، افترض وقتما نؤمر نأتمر. المجتمع كله يسير هو الخط الثاني، هو الخط الرديف، هو الكذا، يجب أن يكون هكذا، متى ما أمر عليه أن يأتمر. نعم. الحق الثاني الحقوق الاجتماعية، الحقوق العلمية، الحقوق العقدية، الحقوق الشرعية، الحقوق الأخلاقية، الحقوق التي تدخل في الآداب وفي محاسن العادات وفي مكارم الأخلاق، التي هي عنت بها عنيت بها النصوص في كتاب الله جل وعلا، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن أشير إلى بعض الحقوق، منها الدعاء لهم، الدعاء لهم في المساجد، على المنابر، في خطب الجمعة، في أوقات السحر، في الصلاة الفردية، في حال الأفراد، في حال المجتمع، في حال الجماعة، لأن العبادات منها ما هو فردي ومنها ما هو جماعي إلى آخره. فالله الله في الدعاء لهم، أن الله ينصرهم، أن الله يثبت أقدامهم، وأن الله جل وعلا يحفظهم بحفظه ويكلأهم بعنايته. هذا من أهم الأسباب في الحقيقة، من أهم الأسباب، من أهم أسباب النصر الدعاء لهم، للقيادة، للولاة، للأمراء، للوزراء، لخادم الحرمين إمام المسلمين، لولي عهده، لجنودنا، ولسائر الحقيقة أفراد مجتمعنا. ولكن
الدعاء وإن كان عاما وحقا عاما فقد يتأكد فيه حق خاص لاعتبار معين، لاعتبار معين من الاعتبارات المعينة، أي مقتضى الحال. يعني الدعاء عام أصل معتبر في الشريعة، أصل معتبر ولجميع المسلمين أفرادا ومجتمعا بما فيهم الولاة وما فيهم الأمراء وما فيهم الوزراء وما فيهم العلماء إلى آخره، الجنود، المجتمع إلى آخره. لكن تأتي أمور لها أسباب تقتضي حالا معينا. الله جل وعلا يقول فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، وإن هذه الطائفة اليوم بأس شديد على أهل السنة، بأس شديد على أهل التوحيد، أعظم من هذه الأوبئة التي الآن يعني نعم نهتز لها وندافعها ونكافحها بالدعاء أيضا الأوبئة وكذا. الوباء الذي ينزل على العقيدة وينزل على السنة وينزل على التوحيد، الله أعلم أعظم أثرا وأعظم خطرا من البلاء الذي ينزل على الأجسام. البلاء الذي ينزل على العقيدة وعلى التوحيد وعلى السنة وينخر في المجتمعات السنية ويفسد ويفرق ويشتت، انظر ما دخلوا بلدا إلا ووزعوه وشتتوه وقطعوه أوصالا كما هو معلوم واحترب إلى آخره. فالله الله 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 الله. فإذن الدعاء لجنودنا أهل العدل وأهل التوحيد، والدعاء على الباغين، والدعاء على الباغين. وتعرفون أن الدعاء أصل معتبر وسهم له أثره وله متطلباته الشرعية، منها تقوى الله جل وعلا، العمل الصالح، الإلحاح على الله جل وعلا، التضرع إلى الله تبارك وتعالى، الإخلاص، الصدق، المتابعة، عدم الاستعجال، عدم التكلف، الإخبات، خشوع القلب، خضوع النفس، الاستكانة لله جل وعلا، التضرع. هذه متطلبات الحقيقة يجب أن نوفرها حتى إن شاء الله يتقبل الله دعاءنا. لهم، لجنودنا، لولاة أمرنا، لدولتنا، لمجتمعنا، والدعاء على هؤلاء الباغين على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين كما هو معلوم. هؤلاء أتوا إلى حملة الكتاب والسنة فجرحوهم وثربوا عليهم ونالوا منهم وهم حملة الكتاب والسنة. فإذا كان كما قال بعض السلف يجرحون شهودنا، كيف بعد ذلك تجي أجيال ستقبل؟ وقاعد مثل هذا يتردد على الأجيال دون معالجة ودون مقابلة ودون مكافحة ودون تبصير لأجيالنا. وإلا يخشى، إلا يخشى، يخشى على الكتاب والسنة، يخشى على التوحيد، لأنهم إذا وصل الطعن إلى وهم أوصلوه من أبي بكر وأنت ماشي كما تعلم، ما الذي بقي؟ القرآن بقي، ولكن دخلوا في تأويله حتى أفسدوا دلالته ومعناه وجردوه من مضامينه، فدخلوا إليه ما استطاعوا يدخلون إلى سنده، فدخلوا إلى متنه وحرفوا دلالاته كما هو معلوم. واقرأوا التفسير الباطني، ما تقرأوا كلكم، يقرأ الذي يريد أن يعلم الناس وهو قادر على الفهم وعلى الإدراك ويتلقى من العلماء، نعم، أما كل من يقرأ لا، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة، ولما رأى قطعة التوراة في يد عمر رضي الله عنه
زجر وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما تعلمون يعني. قضاء حوائج جنودنا طبعا الحمد لله، الحوائج المادية ولله الحمد، دولتنا متكفلة بها ولله الحمد ومغطية لها ولله الحمد والمنة، ولكن تبقى حوائج خاصة، تبقى حوائج فردية، تبقى حوائج معنوية، تبقى حوائج اجتماعية. الله الله في هذا الأمر. والحقيقة أن الجهات الحكومية ممثلة في إمارات المناطق وخاصة الثلاث التي على الثغور، إمارة منطقة جازان، إمارة منطقة نجران، إمارة منطقة عسير، جهودها عظيمة في هذه الأبواب. على سبيل المثال الذي اطلعت عليه، إمارة منطقة عسير أنشأت مكتبا تنسيقيا برئاسة الأمير المنطقة وفريق عمل إداري يتشكل من الوكيل ويتشكل من مجموعة من العاملين، وضموا فيه الجهات الحكومية كلها، قيادة المنطقة، التعليم، الصحة، الموارد البشرية، التوظيف، القطاع الخاص، وقسموا العمل إلى قسمين رسمي وتطوعي. قسموه إلى قسمين رسمي أدرجوه تحت الاستجابة في الأمور، يعني كيف يستجيب المسؤول لحاجات ومطالب جنودنا المرابطين، وقسم تطوعي كيف يبادر المجتمع إلى خدمة. وأنتم تعلمون من خلف الغازي بخير فإنه كمن غزل. النصوص أنا ما أوردتها كثيرا لأنها الحمد لله معلومة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه الحقيقة مضاء الروح المعنوية لهم حينما يشعرون بالتقدير، بالاحترام، بالمساعدة، بالمعاونة، بإفساح المجال لهم. الحقيقة فيه مبادرات طيبة في مجتمعنا، مبادرات صحية ميدانية، مبادرات من الجامعات، حتى القطاع الخاص، الجامعات الأهلية، الرسوم في التعليم، في غيرها، في كذا، كل هذا والحمد لله قامت به الجهات الحقيقة جهات المجتمع. ولكن نحث على بقاء الخير ونحض ونحث على الازدياد، لأن إذا وقفنا عند نقطة معناته حصل يقع النقص لا محالة، لكن كلما سعينا إلى الأفضل كلما حفظ المفضول، ونسعى إلى الأفضل. رعاية أسرهم حقيقة الرعاية المعنوية، الرعاية النفسية. الآن أحدنا يسافر يومين ثلاثة أربعة أسبوع، يكون واقعيين يعني، إذا طفله ما راح للمدرسة ما يجلس الصباح إلا وهو يحث على أهله، داوم فلان، الطفل فلان، البنت فلانة، إلى آخره، ولا لا؟ ذهبوا إلى المدارس، ذهبوا إلى كذا، ذهب. هؤلاء ترون، وأنتم تعلمون أن في عهد الصحابة رضي الله عنهم حتى إنهم العلماء رتبوا أول من رتب يعني الذي ظهر الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون الغزوات في وقته ليست بعيدة ولا تأخذ زمنا طويلا ولا كذا، ثم لما تغير الحال ولا سيما في عهد عمر كما تعلمون رضي الله عنه وأرضاه، رتب الترتيبات المعينة ورتب كيف يخلف الغزاة وكيف كذا وكيف كذا إلى آخره. وتعلمون يعني قضايا معينة كثيرة في هذا المجال قد لا يتسع المقام لذكرها، وهكذا في عهد عثمان وهكذا في بقية عهود المسلمين. فالرعاية الأسرية لهم في أن يخلفهم بخير، وقد بين لنا الحديث كما تعلمون، الجار مع جاره، الأهل مع الأهل، الأسرة مع الأسرة، هذه أمور مهمة حتى يشعر
الجندي من جنودنا بالطمأنينة وبأن أهله في حال طيبة وفي مأمن، والحمد لله الحقيقة الجوار عندنا والأعمال الخيرة والنخوة والشهامة عظيمة جدا في الحقيقة. بل أيضا أنا أقول أيضا أضيف في هذا الجانب أسر المرابطين، أسر الشهداء. طبعا العمل اللي قلت لكم في إمارة عسير انتظم ثلاث فئات، لعلي أنا ما تكلمت عنه، انتظم ثلاث فئات: ذوي الشهداء، وبعدين المرابطين المرضى والمصابين والكذا وذويهم، والمرابطين وذويهم. حقيقة حتى الأسر، أسر الجنود المرابطين تحتاج إلى توعية، الأسر نفسها يحتاجون إلى توعية. هذه الأسرة كيف يستقبلون أباهم؟ كيف تستقبل هذه المرأة زوجها؟ حقيقة يعني ترون في حاجة قائمة لهذا الأمر، في حاجة قائمة لهذا الأمر، وعليها دلائل. فحرصوا، يحرص أهل التوعية وأهل التوجيه على توجيه الأسر نفسها، الأهل، الأبوان، الإخوة، الأخوات، زوجة الجندي، أولاده، أبناءه وبناته إلى آخره. إذا قدم عليهم، إذا كان الغائب تبشش لها، الغائب في الأصل أي غائب، كيف بغائب يأتي من مقام ما بين لحظة وأخرى، خطر الموت عليه في كل لحظة. قالت المرأة ما نظرت، قالت إني نظرت يا رسول الله إن أرجعك الله سالما لأضربن بالدف. قال أوفي بنذرك، صار قربه يرجع سالما، لأن وين راح؟ وين راح؟ بين إحدى الحسنيين، لا شك أن حظه عظيم. طبعا هذه روح، الروح المعنوية لجنودنا مهمة يا أيها الإخوة، مهمة جدا روح المعنوية، العبادة، الطاعة. سيأتي إن شاء الله في الوصايا إذا يسر الله وبقي الوقت بإذن الله جل وعلا. العناية بالمرضى والجرحى، أنا زرت المستشفى العسكري، مرتبين أجنحة الحقيقة للمصابين وللمرضى وللجرحى، مرتبين أجنحة، لهم طاقم معين، لهم ترتيب معين، لهم زيارات معينة، لهم أهلهم وذويهم وكذا وكذا، دون أن ينقص على الآخرين حقهم. وزرنا الآخرين وجدنا، لكن هؤلاء هذا حقهم، هم الآن خائفون. يقول أحمد رحمه الله، لعلي وجدت أظن قريبا من نص، يقول هم خائفون وأنتم آمنون، يقصد الخوف البشري، لأن الخوف جبلة بشرية ولا لا؟ ولهذا الخوف من السبعة لا يعد مذموما شرعا ولا عرفا ولا عقلا، ما يعد مذموما. فهم خائفون وأنتم آمنون، لأن احنا معانا حراس هناك، ولا كيف لو ما فيها هؤلاء الحراس على هؤلاء الباغين وفي مقابلتهم إلى آخره. لعلي أقرأ بعد أتمكن من القراءة. إذن العناية بالمرضى، العناية بالجرحى، والدولة والحمد لله باذلة في هذا الباب جهودا عظيمة، ولعلكم جميعا قد وقفتم عليها أو على بعضها، وقد وقفت أنا مثل ما وقفتم أنتم، فالحمد لله على فضله. ولكن زيارة المرضى، زيارة جنودنا الجرحى المرضى في المستشفيات، هذا حق علينا، الدولة قائمة بواجبها، الموظفون، الأطباء، الممرضون، المسعفون، الكذا، كل قائم، لكن أين الزيارة من المجتمع؟ هل تواصلنا مع علاقات المرضى ورتبنا زيارات مثلا بهدوء لا تضر بهم طبعا صحيا؟ هل استيقظ أحدهم أو كذا إلا وطرق الباب إلا ويدخل عليهم فلان وفلان وفلان وفلان، شيخ الشملة، شيخ القبيلة، الأستاذ، المعلم، القاضي، الكذا الكذا الكذا، إلى آخره، عضو الإفتاء، مدير الشؤون الإسلامية، مدير الدعوة إلى آخره. هذه لها آثار يا أخوان، لها آثار عظيمة، لها آثار كبيرة. ف
فالله الله في هذه الأمور. هنا معنى مثل هذه نحو زيارة المريض أنتم تعرفون فضلها، فكيف إذا كانت لهؤلاء، كيف إذا كان لهؤلاء؟ نعم. وهكذا الجرحى والمرضى بشكل عام وبشكل خاص، من كان في بيتي كيف زيارته؟ من قبل جيرانه، من قبل أهله، من قبل ذويه، من قبل، طبعا بالترتيب المنظم، ما نقول يؤذون، ولكن في أذان ولا شيء أباقي أين أسمع كلمة، تيسير معاملاتهم، تيسير معاملاتهم. أنا هنا طبعا المعاملات إما أن تكون حكومية رسمية وإما أن تكون في القطاع الخاص، التعامل يعني. طبعا هذه الكلمة إذا سمعها أول ما يتبادر الذهن أنها المراد المعاملات الرسمية، هذا جانب صحيح، لكن التعامل، التعامل المادي، التعامل في اللي هو في الأحوال المجتمعية، إذا جاء إلى المستشفى، إذا جاء إلى كذا، إذا جاء إلى مكان معين، كيف يكون نظرتنا له، كيف تعاوننا معه، كيف تخفيفنا عليه. لا أنا ما نقول الناس ليس لهم حقوق، لا، لكن هؤلاء ينبغي أن يشعروا لأنهم هم كافلنا في مهمة عظيمة. فأليس أن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنا أقصد الآن بالتعامل هنا الجانبين. نعم الجانب الرسمي عليهم واجب لا محالة في الحقيقة، وأظن فيه توجيهات من الجهات المختصة، يعني الوزارات، المدير الفروع مثلا إلى آخره، أن تيسر معاملات، نعم في حدود النظام ما يقال فيه، لكن تيسر ترتب. والحقيقة أنا أقول شهادة رأيتها في مجلس أمير منطقة عسير، حضرت مجالس عديدة، الله سائلني عما أقول، هذا الذي وقفت عليه، نتكلم عن شيء وقفت عليه، ما أن يأتي شخص منها إلا ويكلف فريق في جميع الدوائر يقوم على خدمته حتى ينهي بوجه النظام، لكن يكون مخدوما، يشعر بحقيقة أنه قدم وأنه أخذ. هذه أمور بشرية، ما يوكل الناس فقط إلى إيمانها، نعم يوكل الناس إلى الإيمان ولا شك أنه هو الوازع الأصلي وهو المحرك الأصلي وهو القوة الأصلية ولا شك في ذلك، لكن الناس بشر، لازم من مراعاتهم نفسيا، لازم من مراعاتهم اجتماعيا، قضاء ديونهم. الحمد لله فيه منصات كثيرة، منصة إحسان وغيرها، ما هي على أنتم تعلمون الآن كثير منهم مثلك عنده التزامات أسرية، عنده التزامات عائلية، عنده أولاد يحتاجون إلى كذا ويحتاجون إلى كذا ويحتاجون إلى كذا، وأنتم تعلمون أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فهذا أمر عظيم يجب أن نبادر له في قضاء ديونهم، ترتيب الأمور، من علم عن حال واحد منهم يقدم له يسعى في شأنه. الله في هذا التعاون الخير، تفضل.
Oh!
حقوقهم علينا الوصايا، لأن الحقوق إما مادية وإما معنوية، فنوصي أنفسنا وجنودنا بتقوى الله جل وعلا، ولنعلم أن النصر هو من عند الله جل وعلا، والله تعالى قد أبان لنا الطريق في جملة مختصرة: شرط وجزاء. إن تنصروا الله أنصركم، إن تنصروا الله أنصركم. وهنا يتعلق الأمر بالحالين، بجنودنا وبمجتمعنا، يجب أن نحقق هذا الشرط. ومن أوفى بعهده من الله، إن تنصروا الله ينصر. ننصر الله بالالتزام بدينه، بعقيدة التوحيد، بشعائر، بإظهار السنة وإحيائها، بحفظ شعائر الإسلام، بالطاعات، باجتناب المعاصي، بجمع الكلمة، بوحدة الصف، بتطهير القلوب، بملئها بأعمال القلوب، تحريك أعمال القلوب مهمة جدا، يعني ربما عمل الجوارح أسهل من عمل القلوب، العمل الصالح أقصد، ربما عمل الجوارح أسهل، وأنتم تعلمون هذا وكلنا نعلم، والنصوص عليه دالة. فالله الله في إصلاح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الإخبات، خشوع، تضرع إلى الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه يقول: إن تقوى الله أفضل العدة على العدو، تقوى الله أفضل العدة. نعم، أعدوا له، قال الله أعدوا له. والعدة المادية الحمد لله، دولتنا الرشيدة الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أفاء بفضله وجعل هذا الفضل أيضا في الأيدي التي تضعه في موضعه، والحمد لله. ولكن يبقى عندنا عدة ثانية بجنب العدة المادية، العدة المعنوية، هي تقوى الله جل وعلا، العمل الصالح، الإيمان، الإخبات، الإحسان، أعمال القلوب مع أعمال الجوارح، الابتعاد عن المعاصي. يقول عمر رضي الله عنه: إن تقوى الله، ويقول هذا الكلام، وترون احنا بحاجة، هذا الكلام قاله وهو يوجه سعد بن أبي وقاص قائد القادسية، وأنتم تعلمون القادسية بين من ومن، وتعلمون اليوم بين من ومن. يقول لهم: إن تقوى الله أفضل العدة على العدو. ويقول طبعا هذا من كتاب الله جل وعلا، لكن لأنه نص بس منسق من الثاني. يقول: إن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. وإحنا كلنا جيش، ترى المجتمع كله جيش، أما نعلم أن الردء له حكم مع الأصل ولا لا؟ الردء، الردء يقسم له حتى في الفقه. اقرأوا باب الغنائم، طبعا الغنائم أمور مصلحية وكذا، ولي الأمر فيها الحق والنظر، ما أتكلم عن هذه، أنا أتكلم عن أن الردء الحاضن اللي تسمى الآن في لغة العصر الحاضنة، هذا يجب على الجميع، كلنا في الحرب وكلنا في الميدان، هكذا يجب، كل بحسبه وكل بطاقته وكل بمسؤوليته وكل بما أوجب الله عليه وما قدر عليه وما استطاع. ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، هكذا يقول عمر. إنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم، وعدوهم ترون الابتلاء قد يقع، قد يكون العدو عاصي في علم الله، ولكن أنت أيضا انظر، إذا أنت وياه
تتداولون المعاصي لا قدر الله، تساويتما من هذه الحيثية، وبقي الفضل لمن عنده فضل إلى آخره، ولا فضل إلا عند الله جل وعلا. التضرع، الإخبات، الخشية لله جل وعلا. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس يعدل لقاء العدو شيء، الذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمه، أي بمعنى حرماته، الحريم بمعنى الحرمات ليس الحريم بمعنى، والحرمة من هذا الباب، حتى لفظ الحرمة المعروف هو من هذا الباب يعني. فإذا تقوى الله جل وعلا، المحافظة على الصلاة، أنتم تعلمون الصلاة شرعت حتى والمعركة قائمة، صلاة الخوف، الصلاة الصلاة أيها المسلمون، أيها الجند، أيها المجتمع، أيها الشباب، أيها الأفراد، الله الله، ينبغي أن يعرف حالنا، ينبغي لو قدم علينا شخص من أقاصي الدنيا يلفت نظره حالنا، هؤلاء عندهم شيء مقلقهم، فزعوا إلى الله، هكذا ينبغي أن يكون، هكذا ينبغي أن نكون، تواصل بالحق وتواصل بالصبر، تعاونوا على البر والتقوى. نعم الأمور تمشي، أمور معاشات الناس ومع أحوالها، نعم، وفي عهد عليه الصلاة والسلام مشى، أما كان يستخلف عليه الصلاة والسلام على المدينة وتقوم أهل المدينة قائموا بمزارعهم، أهل المزارع، وحتى لأهل المزارع ولأهل كذا لهم أحكام في الفقه كما تعلمون. نعم، على كل حال الأمور معروفة. البعد عن المعاصي، الإخلاص وحسن النية، السمع والطاعة للقادة، المجتمع عليه سمع وطاعة، والجنود عليهم سمع وطاعة، وقادتهم عليهم سمع وطاعة للقائد الأعلى. فالله الله في الميدان، الحمد لله جنودنا ولله الحمد، كم يتحلون ولله الحمد بقدر عظيم، ولكن يجب أن نتواصل، ويجب أن نحث على الخير، ويجب أن نحذر من الشر، فنحن بشر في الجملة، الجندي وأنا وأنت جنود، وكلنا بشر ونقع في الأخطاء ونقع في كذا. الأمانة، الصدق، الحرص، التنفيذ، الروح المعنوية، والحمد لله جنودنا روحهم عظيمة المعنوية، ولكن يجب أن نحرص أكثر، وأن نبث فيهم الروح المعنوية أكثر، وأن نبث فيهم التقوى والإخلاص وإصلاح النية وبيان الرسالة والأهداف والغايات. احنا لنا تميز في هذه البلاد، وتميزنا تشريف وتكليف، سنة الله ماضية، تشريف وتكليف. إذا كان الجندي غيرهم يدافع عن مال ولا عن أرض ولا عن كذا، ونعم والحمد لله ديننا أعطانا، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد. ونحن نقاتل جيش ليس سواء، وقد قدمت أنا هذا، جيشنا يقاتل عن السنة وعن التوحيد وعن دحر الشرك وعن قمع البدعة. أين لما دخلوا إلى بلدان المسلم ماذا فعلوا فيها؟ ماذا انتشر من البدع؟ ماذا انتشر من الشرك؟ ماذا انتشر من الوثنية؟ هذا لهم، شوفوهم، هذا لهم قيادتهم معروفة، وما هؤلاء إلا ميليشيا وأتباع لقيادة معروفة، وقيادة معروفة نصب عينها حرب أهل السنة والجماعة، من يوم ما قامت ما تقوم لهم دولة إلا ويحاربون أهل السنة والجماعة، ما عمرهم إلا قليل جداً من باب النخوة العربية لا من غيرها، إلا هما دولة الحمدانيين. نعم حمد صغور، لكن قد يكون جيشهم من أهل السنة، إلا هو الحمداني سيف الدولة، الذي لقب بسيف الدولة. نعم حمد صغور هو الدولة الوحيدة التي حمت الصغور، أما الباقي ما يحاربون إلا أهل السنة. وحمت الثغور العلم عند الله يحتاج لها دراسة ويحتاج لها، ما نتعدى، إن الله لا يحب المعتدين، ولا يجرمنكم شنعان قوم أن تعتدوا،
لا، لا يجوز.
لكن أولا القوم أهل السنة، هو معروف، لكن القوم أهل السنة. وبعض الأحيان يجري على قاعدة إن الله لا ينصر هذا الدين إلى آخره، وقد يكون عنده شيء من التخفيف ليس كما عرف عن غيره من الدول الباطنية المعروفة، وقد حاولوا اغتيال قادة المسلمين ومنهم صلاح الدين. صلاح الدين قد حاولوا اغتياله، اقرأوا التاريخ. ولا أظن عداهم إلا لأنه من أهل السنة. طبعا هو من أهل السنة بالمعنى العام، ما نتكلم عن التفاصيل الدقيقة والكذا إلى آخره. نعم، إذا قلنا السمع والطاعة للقادة والمبادرة التنفيذ الإخلاص الصدق في هذا، يجب أن يكون بناء، أن يكون بناؤنا لأنفسنا ولناشئتنا ولجندنا هو أننا ندافع عن التوحيد وعن إعلاء كلمة الله وعن السنة، وأن هذه البلاد لها تميزها، لها مكانتها، لها قيادتها، فهي القلب. وإياكم أن الإعلام يغالط الحقائق وينسحب من أذهاننا أن تكون قيادة الإسلام والمسلمين عند غير هذه البلاد وأهلها وحكامها وعلمائها ومجتمعها. الله الله، لا يلتبس عليكم الحال، لا يلتبس عليكم الحال. هذه البلاد هي في محلها إن شاء الله، والحمد لله في بلدان أهل السنة ولله الحمد، الخير كثير إن شاء الله. لكن هذا هو القلب، هذا هو القلب، ومضت الأمور على هذا، على أن هذا هو القلب. وحفظ الله والحمد لله هذه البلاد من أشياء كثيرة وقعت على بلدان المسلمين بعامة أو خاصة. التعاون على البر والتقوى والإيثار ووحدة الكلمة، الابتعاد عن الشائعات. الله الله، أنتم تعلمون خطر الشائعات ولا سيما في الحروب، والله قد حذر منها الصحابة. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إن كان من الأمن وإن كان من الخوف. ولو ردوه، قال الله جل وعلا في المعالجة الصحيحة لحث المسلمين عليها: ولو ردوه، لو هذه حث وحث، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. ارجعوا لسبب نزول هذه الآية وما ذكره المفسرون، ترونها في خلصاء الصحابة وصلحائهم، ليس في المنافقين، لكنهم في العامة، ما هم من أهل الخبرة وأهل. لكن إن جاءهم أمر نصر وكذا فرحوا به وأذاعه للعدو، وإن جاءت شيء من أمور الدنيا دالت الدائلة كما تعلمون، آذاهم ذلك وآلمهم فأذاعوا به وتوجعوا، أظهروا الجوع والولع والتوجع والضعف والعجز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلم في أحد طرد المشركين حتى حمراء الأسد، وهو بهما بهما ما نزل معروف الذي نزل به هو وأصحابه رضي الله عنهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله الله في الابتعاد عن الشائعات، الإعلام الحربي احذروه، احذروه حذرا شديدا. دبلجة الأمور والأكاذيب ويصورونها ويهولونها حتى كأنها حقيقة، والله قد حذر من هذا، وقلل الكافرين في أعين المؤمنين حتى لا ينهزموا نفسيا، ولا لا؟ ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم، هكذا أمر الله. قال هو في آية أخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. العلماء في باب السياسة الشرعية وفي باب الفقه تعلمون أن عندهم باب لا يقام الحد في أرض العدو في وقت الحرب خشية من انفراط العقل ومن أن يدب الخلاف والنزاع بين المسلمين. وقد ضرب لنا المسلمون الأوائل الصحابة رضي الله عنهم أمثلة رائعة جدا. خالد بن الوليد ألم يأته كتاب من أمير المؤمنين بكذا وكذا وفي المعركة؟ طبعا الكتاب أرسل من المدينة، ما يدري أمير المؤمنين سيأتي في الوقت المناسب ولا سيصل في غير الوقت المناسب، لكن أهل القيادة هم اللي يقدرون، أهل الميدان هم اللي يقدرون الحال. فأخفاه طواه حتى انتهت المعركة وسلمه للقائد الجديد. ولهذا ورد في الحديث: ورجل آخذ بعنان فرسه أشعث أغبر، مبرة قدماه أشعث رأسه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، حل ما يقول قائده روح يروح. تجي بعض الأحيان القائد الأعلي يكون له نظر، إما هذا ولا ذا ولا كذا ولا كذا، يجب أن القائد أن يرجع جنديا، القائد في الميدان أقصد، إذا وجهه القائد الأعلى أن يكون جنديا يكون جنديا، يكون في الصف الثاني يكون في الصف الثاني. قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. والحديث صحيح، الحديث صحيح، يمكن أنا ما أوردته على كل حال في نصه، لكنه حديث صحيح، راجعوا تجدونه. الابتعاد عن الشائعات وكل ما يخذل الله الله، سواء حسي سواء حسي كان حسيا أم كان معنويا، أم كان بالترك أم كان بالفعل. ترون التخذيل يكون بالترك، الانفضاض، عدم الزيارة، عدم القيام بالشأن، عدم الإكرام. يعني تجري عندنا أمور، بعض الأحيان إذا جاءنا هذا من مقام المعركة ينبغي أن يكرم وأن يكرم وأن يضيف وأن حسب الأحوال. يعني أنا ما أدعو لشيء يعني مثلا، يعني فهذه أمور مهمة. فالتخذيل قد يكون بالترك، قد يكون بالجفاء، أو يكون بالفعل، لأن عند العلماء أهل الفقه وأصول الفقه عندهم قاعدة أن الترك فعل، أن الترك فعل، ولها أدلة من الكتاب والسنة. من الكتاب قوله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فوصفه باتخذوا وهو هجر وترك، والاتخاذ فعل، فصار الترك فعلا. ولها أدلة كثيرة على كل حال، ولها أدلة كثيرة، سكتوا عن الحق. فالحاصل طبعا مع القدرة مع كذا بالطواب، أنا أقصد أن بعض الأحيان التخذيل انتبهوا له قد يكون بالترك، قد يكون بالانكفاف، فانتبهوا لهذا. يفت في العضد الشائعات، احذروها، لا تتلقى الأخبار إلا من الجهة الرسمية، لا يدخل بيتنا إلا خبر الجهة الرسمية العسكرية في جانب الميدان الحربي وكذا. إياكم أن يستمع للقنوات الأخرى، إياكم، الإعلام الحربي مضلل. وقد فعل المنافقون ما فعلوا، أما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، قد يكون إشاعة مغرضة، قد تكون إشاعة من قلب طيب من المسلمين، ما عندي الآن عليها تحقيق، لكن أثرها عظيم. حتى قال بعض الصحابة: على ماذا أقاتل؟ ولا لا موجود، أقرأ السيرة. نعم، لا نعجب بكثرة، لا نعجب بها، ولا نعجب بقوة مادية، لكن نقول الحمد لله الذي سخرها لنا ونضعها في موضعها الصحيح حسب توجيهات ولي الأمر. الصبر والدعاء والتضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مسألة ما هي نزهة، مسألة ابتلاء، المسألة اختبار ليميز الله. الله تعالى قال لأهل أحد: ما أترككم على ما أنتم عليه حتى يميز كذا وكذا، ولا لا؟ أي نعم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ قيادتنا، وأن يحفظ حكومتنا، وأن يحفظ جيشنا وجندنا ومجتمعنا وعلماءنا، وأن يصلح الله الحال، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. صلى الله جل وعلا أن ينصر جنودنا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يسدد رميهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يفرغ عليهم صبرا من عنده جل وعلا. صلى الله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم. اللهم احفظ السنة، اللهم احفظ العقيدة، عقيدة التوحيد، اللهم احفظ عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم اكفنا شرهم، واجعل الدائرة عليهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، لنصرة دينك ولإعلاء كلمتك ولمعازرة جندك وجيشك الذين يا رب العالمين أنا أضفت الجيش والجند لله تعالى ما داموا إن شاء الله تعالى يحاربون ويدافعون عن الكتاب وعن السنة وعن العقيدة الصحيحة، فإنه يسمى ويضاف جند الله من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأرجو أني ما أطلت عليكم ولا أثقلت عليكم، ونقوم لصلاتنا إن شاء الله بعدما يختم فضيلة الشيخ بما يراه. تولى شأن أخيك.
جزاك الله خير. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ دكتور جبريل القصيلي على ما قدمت في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونشكر لك هذا التفصيل الماتع وهذه المحاضرة الطيبة المباركة والتي أخذنا منها الكثير، بل لم نتمكن من استخلاص ما نختم به في هذه المحاضرة لأنك وفيت جميع جوانب هذه المحاضرة المباركة. ما أردت أن أشير إليه في هذا اللقاء، أولا شكر فضيلة الشيخ الدكتور جبريل البصيلي على تكبده عناء السفر وحضوره لهذه المحافظة المباركة، هذه المحافظة الطيبة أهلها لإلقاء هذه المحاضرة من أجل جنودنا المرابطون على ثغورنا وواجبهم، وهذا حق لهم علينا وواجب علينا أن ندعو لهم وأن نتمكن من جميع ما ذكره فضيلة الشيخ من حقوق وواجبات علينا تجاههم. أمر آخر ذكر فضيلة الشيخ بأن هناك في منطقة عسير مكاتب حقيقية لخدمة الجنود البواسل، وأبشره بأن جميع المملكة تتنافس في هذا الأمر، ومن أميز الأمور في المنطقة المباركة بأن في قوة جازان من كل فرع من أفرع الوزارة مكتب يؤدي خدماته لهذا الجندي البطل. من الخطوط السعودية موجود موظفين في نفس القوة، لا يذهبون ويتكبدون عناء السفر إلى مكاتب الخطوط السعودية، الموارد البشرية كذلك، كتابة العدل كذلك، وزارة الشؤون الإسلامية كذلك، كلها موجودة في مقر عملهم، هذا من فضل الله عز وجل ومن اهتمام قادة هذه الدولة بهؤلاء الذين يدافعون عن بلد التوحيد. الأمر الأخير هو ما ذكره الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور جبريل من أن هذه الدولة تعد الدولة الوحيدة التي قامت على التوحيد وتأسست على التوحيد من بعد القرون المفضلة الأولى، والمتتبع للتاريخ وسير التاريخ يجد أنه من بعد تقريبا الدولة الأموية لم نجد دولة قامت لنصرة التوحيد والقيام بالعقيدة الصحيحة الخالية من البدع مثل هذه الدولة السعودية، ولذلك فرح بهذه الدولة كل مسلم في أقاصي العالم، من كل العالم فرحوا بقيام هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، لأنها قامت على ماذا؟ قامت على التوحيد الخالص الذي ليس فيه بدع ولا فيه شركيات. معظم الدول التي قامت من بعد الدولة الأموية تقريبا قامت على بعض الأمور التوحيدية والعقيدة، ولكن يشوبها بعض التدخلات الصوفية أو القبورية أو غير ذلك من البدع التي لا تخفى على الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على القول الصالح وعلى هذا التوحيد وعلى العناية بهذا التوحيد، وأن يوفق ولاة أمورنا على هذا النهج المبارك، وأن يعينهم وأن يجعلهم رايات للسنة رايات للحق، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذه اللقاءات المباركة، هذه اللقاءات العلمية المباركة التي تجمعنا بأصحاب الفضيلة العلماء وطلبة العلم، وذلك في مساجد وجوامع المملكة. وهذه من النعم العظيمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة يعيش في هذه البلاد أن يشكرها وأن يحمد الله عز وجل عليها، وأن يدعو بالتوفيق لولاة الأمر في هذه البلاد على اهتمامهم البالغ بهذه المجالس العلمية وبهذه الأمور التي تعين المسلم على معرفة دينه ومعرفة أمور دنياه. نحن في هذه الليلة المباركة بصدد افتتاح برنامج علمي مبارك ينفذه فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، بعنوان جنودنا البواسل حراس العقيدة وحماة الوطن. لا يخلو بيت أو منزل من حارس لهذه العقيدة ومن حارس ومن حام لهذا الوطن المبارك الذي يجب على كل مسلم وصاحب عقيدة سليمة أن يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، وذلك لما نراه ونلمسه بفضل الله عز وجل وتوفيقه من أن هذه البلاد وولاة أمرها ولله الحمد سائرة على الدفاع عن عقيدة المسلمين، العقيدة الصحيحة التي سار عليها المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ومن بعده أبناؤه البررة إلى هذا اليوم ولله الحمد. وفي هذا العهد المبارك، هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولله الحمد نرى أن الدروس والمحاضرات تقام في كل مسجد من مساجد هذه المملكة وهذه البلاد المباركة سعيا منهم، وأيضا اهتماما بالغ منهم وفقهم الله بهذه العقيدة المباركة، بهذا الدين الإسلامي المبارك. وكذلك من المحافظة على هذه العقيدة هم هؤلاء الجنود على حدودنا في هذه البلاد المباركة في الحد الجنوبي وغيره، الذين يدافعون عن ثرى هذا الوطن، عن ثرى هذه البلاد، حتى لا تدنس هذه البلاد ومقدسات هذه البلاد ببراثن الشرك وبراثن البدع التي يرغب المغرضون والحاسدون والحاقدون أن يصدرونها إلى هذه البلاد المباركة، سواء من بناء القبور أو الأضرحة في المساجد أو هدم الإسلام الصحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جنودنا البواسل على الحدود، وأن يشد من أزرهم وأن ينصرهم على من بغى علينا وعليهم، وأن يعيدهم إلينا غانمين سالمين، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. لا أريد أن أستأثر بالوقت، فمعنا في هذه الليلة المباركة فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور جبريل البصيلي عضو هيئة كبار العلماء وفقه الله، الذي نشكره شكرا جزيلا وندعو له دعاء عظيما لتلبيته دعوة فرع الوزارة بمنطقة جازان وحضوره وتكبده عناء السفر للحضور ليلتقي بهذه الوجوه الطيبة النيرة من الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين كذلك، وأبناء هذه المحافظة، محافظة العداب، هذه المحافظة الشامخة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذه المحاضرة، وأن يعينه ويسدده ويكتب له الأجر، وأن ينفعنا بما نسمع من علمه، فجزاه الله خيرا فليتفضل مشكورا.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تلقيت دعوة مباركة من صاحب الفضيلة مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه المنطقة المباركة، وهو يمثل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله، ومعالي نائبه الشيخ فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف السعيد، والإخوة الكرام جميعا الممثلين للوزارة في هذه المنطقة، مساعد المدير مدير الدعوة، وأنتم أيها الإخوة الكرام أيضا الإخوة الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين وأهل هذه المحافظة المباركة، أشكر الجميع على جهودهم المباركة الطيبة في قيامهم بالدعوة إلى الله جل وعلا وتبصير المجتمع في عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك في ما يتعلق بفقه العبادات والمعاملات، وكذا ما يشمل السلوك والقيم والأخلاق والمبادئ. فإن هذه الوزارة تعنى بهذه الأمور جميعها، وهذا أمر عظيم وكبير، وهذه الوزارة تقوم بهذا الشأن الكبير، رعاية بيوت الله جل وعلا وتحصين المجتمع فكريا وعقديا وسلوكيا وأخلاقيا وقيميا، وكذلك العلاقات والعادات، محاسن العادات ومكارم الأخلاق والقيم الحميدة، كل ذلك والحمد لله ترعى هذه الوزارة المباركة، وهي تستمد من التوجيهات من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما بينه أهل العلم وبسطه أهل العلم في جانب عقيدة أهل السنة والجماعة وحقوق الولاة، حقوق المجتمع، وجانب الحق، جانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حقوق الصحابة وأمهات المؤمنين، وما يشمل أصول الدين وفروعه. وتستمد التوجيهات المباشرة من مقام قيادتنا الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وولي عهده، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهما وأن يصلح بهما البلاد والعباد وأن يحفظ بهما السنة والتوحيد. وهذا البرنامج الذي باكرته هذه الليلة كما سمعنا من صاحب الفضيلة مدير الفرع وفقه الله، وهو بتوجيه من معالي الوزير، يقوم هذا البرنامج على التنويه والتذكير بحقوق جنودنا البواسل حماة العقيدة وحراس الوطن. وعناصر هذا الموضوع في هذه الليلة أو هذه الكلمة أو هذه المحاضرة تتلخص في جوانب عديدة، من أبرزها فضل الرباط في سبيل الله. العنصر الثاني، لا يستوي من يدافع عن التوحيد والسنة ومن يحارب عن البدعة والأطماع التوسعية، لا يستوون كما سيأتي إن شاء الله. العنصر الثالث، حقوق جنودنا المرابطين على الثغور حماة العقيدة والسنة. العنصر الرابع، جهود الدولة والمجتمع في هذا المجال، أعني في حقوق المرابطين جنودنا المرابطين على الثغور حماة العقيدة والسنة. ف
فأما العنصر الأول وهو فضل الرباط في سبيل الله، عندنا كلمة رباط وكلمة سبيل الله وكلمة الفضل أو مفردة الفضل. فأما الفضل فمعناه الأمر المفضل، الأمر الذي فيه فضيلة، والفضيلة الأمر العظيم العالي الكبير، وهو مقابل سفاسف الأمور، يعني معالي الأمور وفضائلها تقابل سفاسف الأمور ورذائلها. هذا معنى فضل، إذا قيل فضل وفضيلة وفضائل وفاضل هذه كلها معناه أمور عالية عظيمة تتطلع إليها النفوس الأبية والقلوب المطمئنة ذات الهمم العالية والنفوس العظيمة التي تحب مكارم الأخلاق وتكره، التي تحب مكارم الأخلاق ومعاليها وتكره وتبغض سفاسفها ورذائلها. أما الرباط فهو من ربط، ومعناه الأمر الموصول المتصل، هذا معنى رباط. المادة نفسها الراء والباء والطاء هكذا تعني الأمر الموصول، الأمر المتواصل، الأمر المتصل، الأمر الذي فيه ديمومة وفيه استمرار وفيه استقرار وفيه إقامة، وهذا كله في معنى الرباط. وهذا وارد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني هذا المعنى. يقول الله جل وعلا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المحافظة على الصلاة والحضور في المسجد والتواصل والإقامة على ذلك، قال: فذلكم الرباط إلى آخر ما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وردت معنى المرابطة والرباط. أصل الكلمة لغوية، والكتاب والسنة بلسان عربي مبين، فالأصل في ألفاظ الكتاب والسنة أنها بلغة العرب، واللفظ الذي لم تنقله الشريعة، لم ينقله الشارع أو لم يتصرف فيه بمعنى خاص، فالأصل بقاؤه على لغة العرب وعلى مفاهيم ومصطلحات اللغة العربية بلسان عربي مبين. ولهذا من شروط النظر في الكتاب والسنة، النظر الصحيح في الكتاب والسنة، من شروطه أن يبتني على اللغة العربية على القدر الذي يفهم به كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأما لفظة في سبيل الله في الظرفية، يعني يكون سبيل الله هو الظرف والرباط مظروف، أنت ترابط في سبيل الله، فعملك هذا وإقامتك هذه واستمرارك هذا وقيامك هذا إلى آخره مظروف في سبيل الله، ظرفه المحيط به والشامل له والوعاء له سبيل الله جل وعلا. سبيل الله يطلق على معنيين، إما معنى خاص وإما معنى عام، وقد يجتمع المعنى الخاص والمعنى العام في أمر واحد، قد يجتمع المعنى الخاص والمعنى العام في أمر واحد، وهو ما نعنيه بكلمة جنودنا المرابطين على ثغورنا. فهذه الكلمة يجتمع فيها معنى سبيل الله الخاص ومعناه العام. والجهاد إذا أطلق فهو معنى عام كما تعلمون، يشمل الجهاد بالكلمة، يشمل الجهاد بالبيان والإيضاح والتعليم والعلم، ويشمل إقامة الحدود وتنفيذ الحقوق، ويشمل عمل السلطة التنفيذية، يشمل عمل القضاء، يشمل عمل فئات المجتمع. وجاهدهم به جهادا كبيرا. المحسنين هما فجاهد، أي في الأبوين كما في الحديث. أنا الجهاد معنا من أصل الكلمة جهدا، ومعناها بذل الطاقة واستفراغ الوسع وبذل الجهد في أي أمر من الأمور. ولهذا لا يقال لمن حمل هذه الورقة أنه جهد في حملها، لكن يقال لمن حمل أمرا ثقيلا أنه جهد في حمله. والأمر الثقيل إما أن يكون معنويا وإما أن يكون حسيا. إن قال الله جل وعلا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا ثقل معنوي، والثقل الحسي وقد يكون أهون من الثقل المعنوي كما هو معلوم. فإذا في سبيل الله معناها عام، يشمل كل أمر خير، كل أمر طيب، كل أمر يعود على المسلمين بالنفع وعلى الإسلام بالخير، من الدعوة إلى الله، ومن تعليم العلم، ومن تبصير الناس بحق الله جل وعلا، ومن تصحيح العقيدة، ومن تصحيح الأفكار، ومن النهي عن الرذائل وعن القبائح، والأمر بمعالي الأمور، من إظهار الحقوق، حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحق أمهات المؤمنين، حقوق الصحابة رضي الله عنهم، حقوق ولاة الأمر، وحقوق الجار، وحقوق الأسرة، إلى آخره. الحقوق سلسلة عظيمة تجتمع في إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. نعم. وسبيل الله أيضا تطلق ويراد به الدفع عن العقيدة، الدفاع عن العقيدة، الدفاع عن الدماء، الدفاع عن الأعراض، الدفاع عن الحريم، الدفاع عن المحارم، الدفاع عن المقدسات، الدفاع عن السنة، الدفاع عن أعراض أمهات المؤمنين، الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم، الدفاع عن البدعة، دفع الباطل، دفع الشر، أهل الشر، كل ذلك يكون في سبيل الله بمعناه الخاص وبمعناه العام. لا يستوي من يدافع عن التوحيد والسنة ومن يحارب عن البدعة وعن الأطماع التوسعية. اليوم يعيش المجتمع، أي مجتمع، ونتكلم هنا عن المجتمع المسلم بمعناها العام ومجتمعنا بمعناها الخاص، يعيش يتلقى من مصدرين. أي فرد اليوم في المجتمع وأي مجتمع يتلقى في الجملة من مصدرين: مصدر محقق ومحرر ومؤصل ومؤسس، ومصدر عام له هذا المصدر العام الذي ممكن هو أيضا ينشعب إلى مصادر كثيرة ويتلقى منها ويتزود، ثم ينقل رؤاه وأفكاره وتعريفاته ووجهة نظره ورؤاه، ينقلها إلى المجتمع المسلم، ينقلها بعقيدة معينة، بفكر معين، بسلوك معين، بفهم معين، بقيم معينة، بمبادئ معينة. وهذا المصدر بشعبه وبأنواعه وبجزئياته يشكل خطرا عظيما على ويزاحم المصدر الأول. المصدر الأول مصدر العقيدة، مصدر التوحيد، مصدر السنة، المصدر المؤصل المحقق الذي يقوم عليه العلماء الربانيون وولاة الأمر في بلادنا، علماؤنا وولاة أمرنا. أما غيره فلا نعلم من يقوم عليه ومن يدعو إليه، وقد نعلم، ولكن أقصد أن في توسعته وفي عمومه وفي شموله قد في الحقيقة، ولا سيما ما استجد في هذا الوقت القريب من وسائل التواصل التي فيها من التحريف، وفيها من الباطل، وفيها من تزيين القول، فيها من المصادر المجهولة، فيها من الأسماء المستعارة، وفيها من الذي يتخفى. علماؤنا قديما عندهم نوعان من الجهالة يذكرونها في كتبهم، جهالة العين وجهالة الحال، جهالة العين وجهالة الحال. يقولون فلان مجهول العين والحال، في الرواة راجعوا كتب طبقات الرواة مثل كتب الذهبي وكتب الإمام الذهبي وكتب ابن حجر العسقلاني وإلى آخره، وشخص يطلبون عليه مجهول الحال وإن كان معروف العين، يرونه باسمه لكن يقولون الكبار الحفاظ يقولون لا نعرفه، لا نعرفه معناته انتهى حديثه، أقل درجات أنه ضعيف، بسبب أنه ما عرف حاله، ما عرفت استقامته، ما عرف حفظه، ما عرف ضبطه، ما وإن كان عرف باسمه ومترجم حتى. الآن هذه الوسائل ينطبق عليها مجهول العين ومجهول الحال، كثير منها مجهول العين ومجهول الحال، يتخفى تحت أي اسم ويستظل بأي مظلة، وأنت لا تعرف عينه ولا تعرف حاله. فإن عرف عينا وكتب اسما عاد الله أعلم هل هو اسمه ولا غير اسمه، فهو مجهول الحال غالبا، فهو مجهول الحال غالبا. قد يكون أيضا يأتي الاسم عينا وحالا ولكنه ليس صاحب حقيقة، ليس هو في الحقيقة، قد يعني يعطيك الاسم المعروف ولكن الوسيلة التي يدخل من خلالها يكون مزيفا ومحرفا ومبدلا وليس هو الذي. إذا كان العلماء قديما يختلف الحال بين نسبة الحفيد والجد، فربما تضعف الحديث بسبب هل هذا الضعيف ولا القوي. إذا كان فكيف الآن، كيف هذه الأحوال؟ فإذا انتبهوا لمصادر التلقي، المصدر الصحيح الوحيد علماؤنا وحكامنا، ما كان رسميا منضبطا مصححا عليه الرقابة وعليه الدقة وعليه المتابعة، أما ما سواه فاحذر كل الحذر. وأضرب مثالا ليس بالضرورة واقع مع كل أحد، لكنه ظني أنه الآن واقع في الجملة، الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الغلام، هذا الغلام يتلقى من مصدرين مختلفين متناقضين، مصدر نبوة ووحي ومصدر سحر وشعوذة، حتى وقع في حيرة، حتى وقع في حيرة ووقع في اضطراب ووقع في أزمة نفسية وعقلية وفكرية وعقدية، وربما يتبعها السلوك والأخلاق، حتى الله أراد به خيرا فأنقذه بواقعة عظيمة بخارق للعادة، وجد دابة قد منعت الناس وهو يمكن من أصغرهم ومن أضعفهم ومن إلى آخره، ولكن الاضطراب الذي في نفسه الله يريد به خيرا. قال اليوم أعلم من صاحب الحق. أخشى في هذا الوقت أن بعض شبابنا يقع له مثل هذا الواقع، يتلقى من أهل الشعوذة، يعني السحر أنا أقصده هنا اللغوي لا أقصده الاصطلاحي، وقد يقع الاصطلاحي حتى، لكن أنا أتكلم عن ما يتعلق بالأفكار، لأن السحر اللغوي معناه التزيين. الله ما وصف الشيطان أنه يزخرف القول ويزينه، زخرف القول غرورا ولا لا؟ نعم. الآن في هذه الوسائل، وسائل الإعلام العالمية المحترفة التي لها دراسات نفسية ولها دراسات اجتماعية، ليس مجرد ترى خبر يقال، يصنع صنعة معينة حتى يؤثر إلى آخره. في خبراء بالإعلام يتحدث، ينبغي أن نأخذ منهم، الذين ثقات، الذين يتبعون دولتنا ومراجعنا الرسمية. نعم. الشاهد، نرجع ونقول لا ينطلي علينا أيها المجتمع المبارك المسلم، ويقنعنا الإعلام العالمي والإعلام، كلمة العالمي أنا أريد بها ما خارج حدودنا، دعكم من مصطلحات محلي ودولي وعالمي، المهم ما خارج حدودنا، ما خارج قنواتنا الرسمية الصحيحة المعتمدة، ترون كله في وجه واحد أو في جانب آخر إلى آخره، حتى يصوروا لنا أنها حرب بين طائفتين، يدخل بينها ما بين كأي بلد آخر وكأي بلاد أخرى وكأي جيشين متحاربين وكأي دولتين متحاربتين إلى آخره. الله الله، لا يستوي. عمر رضي الله عنه قال لأبي سفيان يوم أحد، ماذا قال له؟ قال لا يستوون قتلانا في النار في الجنة وقتلاكم في النار. أي بنى ذلك على التوحيد، بنى ذلك على الإيمان بالله جل وعلا. فلا نغتر بالإعلام الذي يزين الأمور ويزخرفها ويحط كفتين متساويتين، وأظن أن بعض شبابنا قد انطلى عليهم بعض الشيء في أوقات على الأقل مضت. فالله، هذه مسؤولية العلماء ومسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات ومسؤولية المعلمين ومسؤولية المعلمات، أن يبينوا لشبابنا وشاباتنا وناشئتنا أن جيشنا وجندنا يدافعون عن التوحيد وعن السنة، عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يدافعون عن قداسة الحرمين الشريفين، يدافعون عن أعراض الصحابة، يدافعون عن أعراض أمهات المؤمنين، يدافعون عن السنة وعن التوحيد الخالص لله جل وعلا، يدافعون الشرك وأهله، يدافعون البدعة وأهلها، يدافعون من يريد ويبين ويكتب وفي مراجعه ويلقنها لأتباعه أنهم لا يهدأ لهم حال إلا بالكيد لهذه البلاد. أي بلد آخر يعتبر وسيلة، وهذه البلد تعتبر عندهم غاية. هذه البلاد بلاد التوحيد، بلاد السنة، هذه ترونها عندهم هي الغاية. لو ذهبوا شرقا ولو ذهبوا غربا ولو ذهبوا كذا ولو ذهبوا كذا، الله الله، الحذر الحذر، فإنما يتوسلون بما يفعلون لهذه البلاد. ولا يغرنكم غير ذلك، ولا أي مطأ آخر غير ذلك، هذا هو الأصل، بعده الغنائم، بعده المال، بعده كذا، بعده هذه كلها بعد، لكن السنة والتوحيد هي السد الصحيح، وهي يعني غاية عندهم من غاياتهم، ومعروف كتبهم على مؤسسة على هذا ومبينة على هذا، وتطبع وتدرس وتقرأ إلى آخره. ولعل الشاهد الآن، لعل الواقع كما ترون، لا تغرنكم الألقاب، لا تغرنكم الألقاب، الأسماء لا تغر، وإنما المعتبر هو المعاني والحقائق. وهؤلاء قوم يجيدون التلبيس على الأمة، وقد لبسوا عليها في أزمنة ماضية، فدولة الرفض التي ظهرت في جزء كبير من بلاد المسلمين انتسبوا إلى النسب الشريف، والعلماء وقعوا كتابا بيانا ووقعوا عليه في وقت في القرن الخامس وقت الباقلاني وغيره من العلماء، وأجمعوا على أن نسبهم يرجع إلى اليهود وليس إلى النسب الشريف. فلا تغرنكم الألقاب، تاريخ موجود ومليء، وعلينا أن ندرسه بدراسة دقيقة وبعظة وبعبرة وبتبصر وبتبصير، ولا يقودنا هذا الإعلام العالمي الذي له أغراضه وله. أنا إنما أطلت في هذه الجزئية لأثرها الكبير، لأنها منطلق، إما أن ننطلق من منطلق صحيح، وإما أن يقع على الأقل بعض أفرادنا في شيء خطأ. بل هذا الحقيقة يجب أن نفهمه ونفهمه لناشئتنا ولمجتمعنا جميعه ولحراس وللمرابطين أنفسهم. المرابطون أنفسهم حقهم علينا أن يتبينوا هذه الأمور تبينا علميا مستفيضا متتابعا، عندهم دروس ويتلقون ويتبينون، والجهات المرعية ترعاهم عقديا وفقهيا وقيميا وسلوكيا وأخلاقيا وتبصيريا. ولكن حقهم علينا، كما أن حق هذه الجهات أيضا علينا، أن نقوم معها. الأئمة والخطبة، المساجد هي التي توجه المجتمع، مهما كانت دراسة، مهما كانت المدارس، مهما كانت، نعم لها وظيفتها ولها رسالتها وعليها مسؤوليتها وعليها واجبها، لكن المساجد أنا في وجهة نظري القاصرة أنها مسؤوليتها أعظم، أن مسؤوليتها أعظم وأن أثرها أكبر، لأمور معينة قد ما نستطيع الآن أن نتحدث في كل جزئية، ولكن لا تخفى على حصيف الناظر، لا تخفى على حصيف ناظر. فلا يغرنكم كلمة أنصار الله، كلمة حزب الله، كلمة كذا، كلمة كذا، لا تغركم هذه الأمور. فإن بعض من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الراهب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الفاسق. أبو جهل كان يسمى أبا الحكم، ولكن لما لم يؤمن بالله تعالى ما ينفعه حكمة وقد أضله الله، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وهكذا مشت. فلا تغرنكم الألقاب، لا يغرنكم هذا الإعلام. هؤلاء الدعاوى التي يدعونها يسبون كذا أو يشتمون كذا أو يكتبون كذا، انظر للواقع، الواقع هو الدليل. من هم الذين يقتلون الآن في جميع من دخلت عليهم هذه اللوثة، هذا الرفض؟ أي كل البلاد، من الذي يقتل فيها غير أهل السنة؟ من الذي يقتل؟ لاحظوهم كلهم، هؤلاء يقتلون من؟ يقتلون أهل التوحيد وأهل السنة. في المشرق يقتلون من؟ أهل التوحيد وأهل السنة. في كذا يقتلون من؟ في كذا يقتلون من؟ في كذا يقتلون من؟ في الشام يقتلون من؟ في اليمن يقتلون من؟ إلى آخره. واعلموا أن أي بذرة تقع لهم في أي بقعة من الأرض فهي فساد على الإسلام والمسلمين، هي إفساد على الإسلام والمسلمين، نقض لعرى الإسلام والمسلمين. وقد سموا أنفسهم الموحدين وهم أهل الشرك في القرن الخامس وما وراءه، سمى أنفسهم الحاكم بأمر الله، ما أدري كذا، القائم ما أدري بماذا. لا تغرنكم الألقاب، لا تغرنكم الألقاب. ومن صنعة الإعلام الماكر في هذا العصر أنه يزين ويزخرف ويغير الألقاب ويغير الحقائق بألقاب زائفة ليروجها على عقول المجتمعات. فانتبهوا أيها الإخوة المباركون، وفقني الله وإياكم جميع المسلمين.
يقيمون الكلام على دول مشهورة معروفة بأسمائها، ولكن حقيقة ماذا يفعلون؟ أقد وجهوا شيئا لهذه الدول التي يزعمون عداءها، التي يزعمونها في الظاهر، أما العداء الحقيقي لأهل السنة، ولا عمرهم مشوا على غير أهل السنة، ولا عمرهم قاتلوا غير أهل السنة، ولا عمرهم قتلوا غير أهل السنة، ولا أبدا. اقرأوا تاريخهم من القرن الثالث تقريبا إلى يومك هذا، اقرأوه، ادرسوه، اقرأوا الحركات الباطنية ماذا فعلت بالإسلام والمسلمين، ماذا أضرت بالمسلمين، بل وأضرت بهم في أماكن كثيرة، وكم قتلوا من العلماء من أهل السنة، وكم قتلوا من أمراء أهل السنة في عهد السلاجقة، في عهد صلاح الدين، في الدولة الأيوبية، وقبلها الدولة الزنكية وغير ذلك. أمر معلوم، ما نروح بعيد، ما ندرسه تماما، ندرسه تماما، هذا واجبنا على كل حال. العنصر الثالث حقوق المرابطين على من جنودنا، حقوق جنودنا المرابطين على الثغور. الحقوق هنا قسمان، حق في الجملة طبعا نتكلم، رسمي وظيفي إداري حكومي، وهذا والحمد لله قائما به الدولة على خير ما يرام، بل ومؤسسات الدولة تقوم بالجوانب التي هي في الأصل لأفراد المجتمع، تقوم بجوانب كثيرة من الحقوق التي هي في الأصل من النوع الثاني، أنا سأتي إليه الآن إن شاء الله. إذن الحق الأول رسمي وظيفي إداري حكومي، وهذا والحمد لله دولتنا قائمة به على خير ما يرام، ومرتب ومنظم، وهذا لأهله، هذا لأهله، ونحن المساعدون المعاونون المجندون، افترض وقتما نؤمر نأتمر، المجتمع كله يصير هو الخط الثاني، هو الخط الرديف، هو الكذا، يجب أن يكون هكذا، متى ما أمر عليه أن يأتمر. نعم. الحق الثاني الحقوق الاجتماعية، الحقوق العلمية، الحقوق العقدية، الحقوق الشرعية، الحقوق الأخلاقية، الحقوق التي تدخل في الآداب وفي محاسن العادات وفي مكارم الأخلاق، التي هي عنت بها عنيت بها النصوص في كتاب الله جل وعلا، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن أشير إلى بعض الحقوق، منها الدعاء لهم، الدعاء لهم في المساجد، على المنابر، في خطب الجمعة، في أوقات السحر، في الصلاة الفردية، في حال الأفراد، في حال المجتمع، في حال الجماعة، لأن العبادات منها ما هو فردي ومنها ما هو جماعي إلى آخره. فالله الله في الدعاء لهم، أن الله ينصرهم، أن الله يثبت أقدامهم، وأن الله جل وعلا يحفظهم بحفظه ويكلأهم بعنايته. هذا من أهم الأسباب في الحقيقة، من أهم الأسباب، من أهم أسباب النصر الدعاء لهم، للقيادة، للولاة، للأمراء، للوزراء، لخادم الحرمين إمام المسلمين، لولي عهده، لجنودنا، ولسائر الحقيقة أفراد مجتمعنا. ولكن الدعاء وإن كان عاما وحقا عاما، فقد يتأكد فيه حق خاص لاعتبار معين، لاعتبار معين من الاعتبارات المعينة، أي مقتضى الحال. يعني الدعاء عام
أصل معتبر في الشريعة، أصل معتبر ولجميع المسلمين أفرادا ومجتمعا، بما فيهم الولاة وما فيهم الأمراء وما فيهم الوزراء وما فيهم العلماء إلى آخر، الجنود، المجتمع إلى آخر. لكن تأتي أمور لها أسباب تقتضي حالا معينا. الله جل وعلا يقول فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا. وإن هذه الطائفة اليوم بأس شديد على أهل السنة، بأس شديد على أهل التوحيد، أعظم من هذه الأوبئة التي الآن يعني نعم نهتز لها وندافعها ونكافحها بالدعاء أيضا الأوبئة وكذا. الوباء الذي ينزل على العقيدة وينزل على السنة وينزل على التوحيد، الله أعلم أعظم أثرا وأعظم خطرا من البلاء الذي ينزل على الأجسام. البلاء الذي ينزل على العقيدة وعلى التوحيد وعلى السنة وينخر في المجتمعات السنية ويفسد ويفرق ويشتت، انظر ما دخلوا بلدا إلا ووزعوه وشتتوه وقطعوه أوصالا كما هو معلوم واحترب إلى آخره. فالله الله 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 الله. فإذن الدعاء لجنودنا أهل العدل وأهل التوحيد، والدعاء على الباغين، والدعاء على الباغين. وتعرفون أن الدعاء أصل معتبر وسهم له أثره وله متطلباته الشرعية، منها تقوى الله جل وعلا، العمل الصالح، الإلحاح على الله جل وعلا، التضرع إلى الله تبارك وتعالى، الإخلاص، الصدق، المتابعة، عدم الاستعجال، عدم التكلف، الإخبات، خشوع القلب، خضوع النفس، الاستكانة لله جل وعلا، التضرع. هذه متطلبات الحقيقة يجب أن نوفرها حتى إن شاء الله يتقبل الله دعاءنا. لهم، لجنودنا، لولاة أمرنا، لدولتنا، لمجتمعنا، والدعاء على هؤلاء الباغين على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين كما هو معلوم. هؤلاء أتوا إلى حملة الكتاب والسنة فجرحوهم وثربوا عليهم ونالوا منهم، وهم حملة الكتاب والسنة. فإذا كان كما قال بعض السلف يجرحون شهودنا، كيف بعد ذلك تجي أجيال ستقبل؟ وقاعد مثل هذا يتردد على الأجيال دون معالجة ودون مقابلة ودون مكافحة ودون تبصير لأجيالنا. وإلا يخشى، إلا يخشى، يخشى على الكتاب والسنة، يخشى على التوحيد، لأنهم إذا وصل الطعن إلى وهم أوصلوهم من أبي بكر وأنت ماشي كما تعلم، ما الذي بقي؟ القرآن بقي، ولكن دخلوا في تأويله حتى أفسدوا دلالته ومعناه وجردوه من مضامينه. فدخلوا إليه ما استطاعوا يدخلون إلى سنده، فدخلوا إلى متنه وحرفوا دلالاته كما هو معلوم. واقرأوا التفسير الباطني، ما تقرأوا كلكم، يقرأ الذي يريد أن يعلم الناس وهو قادر على الفهم وعلى الإدراك ويتلقى من العلماء. نعم، أما كل من يقرأ لا، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة، ولما رأى قطعة التوراة في يد عمر رضي الله عنه زجر وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما تعلمون. يعني قضاء حوائج جنودنا، طبعا الحمد لله، الحوائج المادية ولله الحمد، دولتنا متكفلة بها ولله الحمد ومغطية لها ولله الحمد والمنة، ولكن تبقى حوائج خاصة، تبقى حوائج فردية، تبقى حوائج معنوية، تبقى حوائج اجتماعية. الله الله في هذا الأمر. والحقيقة أن الجهات الحكومية ممثلة في إمارات المناطق وخاصة الثلاث التي على الثغور، إمارة منطقة جازان، إمارة منطقة نجران، إمارة منطقة عسير، جهودها عظيمة في هذه الأبواب. على سبيل المثال الذي اطلعت عليه، إمارة منطقة عسير أنشأت مكتبا تنسيقيا برئاسة الأمير المنطقة وفريق عمل إداري يتشكل من الوكيل ويتشكل من مجموعة من العاملين، وضموا فيه الجهات الحكومية كلها، قيادة المنطقة، التعليم، الصحة، الموارد البشرية، التوظيف، القطاع الخاص، وقسموا العمل إلى قسمين رسمي وتطوعي. قسموه إلى قسمين رسمي أدرجوه تحت الاستجابة في الأمور، يعني كيف يستجيب المسؤول لحاجات ومطالب جنودنا المرابطين، وقسم تطوعي كيف يبادر المجتمع إلى خدمة. وأنتم تعلمون من خلف الغازي بخير فإنه كمن غزا. النصوص أنا ما أوردتها كثيرا لأنها الحمد لله معلومة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه الحقيقة قضاء الحوائج، الروح المعنوية لهم حينما يشعرون بالتقدير، بالاحترام، بالمساعدة، بالمعاونة، بإفساح المجال لهم، الحقيقة فيه مبادرات طيبة في مجتمعنا، مبادرات صحية ميدانية، مبادرات من الجامعات، حتى القطاع الخاص، الجامعات الأهلية، الرسوم في التعليم، في غيرها، في كذا، كل هذا والحمد لله قامت به الجهات الحقيقة جهات المجتمع. ولكن نحث على بقاء الخير ونحض ونحث على الازدياد، لأن إذا وقفنا عند نقطة معناته حصل يقع النقص لا محالة، لكن كلما سعينا إلى الأفضل كلما حفظ المفضول، ونسعى إلى الأفضل. رعاية أسرهم حقيقة، الرعاية المعنوية، الرعاية النفسية. الآن أحدنا يسافر يومين ثلاثة أربعة أسبوع، يكون واقعيين يعني، إذا طفل ما رحل المدرسة ما يجلس الصباح إلا وهو يحث على أهله، داوم فلان، الطفل فلان، البنت فلانة إلى آخره، ولا لا ذهبوا إلى المدارس، ذهبوا إلى كذا، ذهبوا. هؤلاء ترون، وأنتم تعلمون أن في عهد الصحابة رضي الله عنهم حتى إنهم العلماء رتبوا أول من رتب يعني الذي ظهر الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون الغزوات في وقته ليست بعيدة ولا تأخذ زمنا طويلا ولا كذا، ثم لما تغير الحال ولا سيما في عهد عمر كما تعلمون رضي الله عنه وأرضاه، رتب الترتيبات المعينة ورتب كيف يخلف الغزاة وكيف كذا وكيف كذا إلى آخره. وتعلمون يعني قضايا معينة كثيرة في هذا المجال قد لا يتسع المقام لذكرها، وهكذا في عهد عثمان، وهكذا في بقية عهود المسلمين. فالرعاية الأسرية لهم في أن يخلفهم بخير، وقد بين لنا الحديث كما تعلمون، الجار مع جاري، الأهل مع الأهل، الأسرة مع الأسرة، هذه أمور مهمة حتى يشعر الجندي من جنودنا بالطمأنينة وبأن أهله في حال طيبة وفي مأمن. والحمد لله الحقيقة الجوار عندنا والأعمال الخيرة والنخوة والشهامة عظيمة جدا في الحقيقة. بل أيضا أنا أقول أيضا أضيف في هذا الجانب
أسر المرابطين، أسر الشهداء. طبعا العمل اللي قلت لكم في إمارة عسير انتظم ثلاث فئات، لعلي أنا ما تكلمت فيها، انتظم ثلاث فئات: ذوي الشهداء، وبعدين المرابطين المرضى والمصابين والكذا وذويهم، والمرابطين وذويهم. حقيقة حتى الأسر، أسر الجنود المرابطين تحتاج إلى توعية، الأسر نفسها يحتاجون إلى توعية. هذه الأسرة كيف يستقبلون أباهم؟ كيف تستقبل هذه المرأة زوجها؟ حقيقة يعني ترون في حاجة قائمة لهذا الأمر، في حاجة قائمة لهذا الأمر، وعليها دلائل. فاحرصوا، يحرص أهل التوعية وأهل التوجيه على توجيه الأسر نفسها، الأهل، الأبوان، الإخوة، الأخوات، زوجة الجندي، أولاده، أبناءه وبناته، إلى آخره. إذا قدم عليهم، إذا كان الغائب تبشش لها، الغائب في الأصل أي غائب، كيف بغائب يأتي من مقام ما بين لحظة وأخرى، خطر الموت عليه في كل لحظة. قالت المرأة ما نظرت، قالت إني نظرت يا رسول الله إن أرجعك الله سالما لأضربن بالدف. قال أوفي بنذرك. صار قربه يرجع سالما، لأن وين راح؟ وين راح؟ بين إحدى الحسنيين، لا شك أن حظه عظيم. طبعا هذه روح، الروح المعنوية لجنودنا مهمة يا أيها الإخوة، مهمة جدا روح المعنوية، العبادة، الطاعة. سيأتي إن شاء الله في الوصايا إذا يسر الله وبقي الوقت بإذن الله جل وعلا. العناية بالمرضى والجرحى. أنا زرت المستشفى العسكري، مرتبين أجنحة الحقيقة للمصابين وللمرضى وللجرحى، مرتبين أجنحة، لهم طاقم معين، لهم ترتيب معين، لهم زيارات معينة، لهم أهلهم وذويهم وكذا وكذا، دون أن ينقص على الآخرين حقهم. وزرنا الآخرين وجدنا، لكن هؤلاء هذا حقهم، هم الآن خائفون. يقول أحمد رحمه الله، لعلي وجدت أظن قريبا من نصه، يقول هم خائفون وأنتم آمنون، يقصد الخوف البشري، لأن الخوف جبلة، جبلة بشرية ولا لا؟ ولهذا الخوف من السبعة لا يعد مذموما شرعا ولا عرفا ولا عقلا، ما يعد مذموما. فهم خائفون وأنتم آمنون، لأن احنا معانا حراس هناك، ولا كيف لو ما فيها هؤلاء الحراس على هؤلاء الباغين وفي مقابلتهم إلى آخره. لعلي أقرأ بعد أتمكن من القراءة. إذن العناية بالمرضى، العناية بالجرحى، والدولة والحمد لله باذلة في هذا الباب جهودا عظيمة، ولعلكم جميعا قد وقفتم عليها أو على بعضها، وقد وقفت أنا مثل ما وقفتم أنتم، فالحمد لله على فضله. ولكن زيارة المرضى، زيارة جنودنا الجرحى المرضى في المستشفيات، هذا حق علينا، الدولة قائمة بواجبها، الموظفون، الأطباء، الممرضون، المسعفون، الكذا، كل قائم، لكن أين الزيارة من المجتمع؟ هل تواصلنا مع علاقات المرضى ورتبنا زيارات مثلا بهدوء لا تضر بهم طبعا صحيا؟ هل استيقظ أحدهم أو كذا إلا وطرق الباب إلا ويدخل عليهم فلان وفلان وفلان وفلان، شيخ الشملة، شيخ القبيلة، الأستاذ، المعلم، القاضي، الكذا الكذا الكذا، إلى آخره، عضو الإفتاء، مدير الشؤون الإسلامية، مدير الدعوة، إلى آخره. هذه لها آثار يا أخوان، لها آثار عظيمة، لها آثار كبيرة. فالله، الله في هذه الأمور، هنا معنى مثل هذه نحو زيارة المرضى، أنتم تعرفون فضلها، فكيف إذا كانت لهؤلاء؟ كيف إذا كان لهؤلاء؟ نعم. وهكذا الجرحى والمرضى بشكل عام وبشكل خاص، من كان في بيته كيف زيارته؟ من قبل جيرانه، من قبل أهله، من قبل ذويه، من قبل، طبعا بالترتيب المنظم، ما نقول يؤذون، ولكن في أذان ولا شيء باقي. أين أسمع كلمة تيسير معاملاتهم، تيسير معاملاتهم. أنا هنا طبعا المعاملات إما أن تكون حكومية رسمية، وإما أن تكون في القطاع الخاص، تعامل يعني. طبعا هذه الكلمة إذا سمعها أول ما يتبادر الذهن أنها المراد المعاملات الرسمية، هذا جانب صحيح، لكن التعامل، التعامل المادي، التعامل في اللي هو في الأحوال المجتمعية، إذا جاء إلى المستشفى، إذا جاء إلى كذا، إذا جاء إلى مكان معين، كيف يكون نظرتنا له، كيف تعاوننا معه، كيف تخفيفنا عليه. نعم ما نقول الناس ليس لهم حقوق، لا، لكن هؤلاء ينبغي أن يشعروا، لأنهم هم كافلنا في مهمة عظيمة. فأليس أن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنا أقصد الآن بالتعامل هنا الجانبين. نعم الجانب الرسمي عليهم واجب لا محالة في الحقيقة، وأظن فيه توجيهات من الجهات المختصة، يعني الوزارات، المدير الفروع مثلا إلى آخره، أن تيسر معاملات، نعم في حدود النظام ما يقال فيه، لكن تيسر ترتب. والحقيقة أنا أقول شهادة رأيتها في مجلس أمير منطقة عسير، حضرت مجالس عديدة، الله سائلني عما أقول، هذا الذي وقفت عليه، نتكلم عن شيء وقفت عليه، ما أن يأتي شخص منها إلا ويكلف فريق في جميع الدوائر يقوم على خدمته حتى ينهي بوجه النظام، لكن يكون مخدوما، يشعر بحقيقة أنه قدم وأنه أخذ. هذه أمور بشرية، ما يوكل الناس فقط إلى إيمانها، نعم يوكل الناس إلى الإيمان ولا شك أنه هو الوازع الأصلي وهو المحرك الأصلي وهو القوة الأصلية ولا شك في ذلك، لكن الناس بشر، لازم من مراعاتهم نفسيا، لازم من مراعاتهم اجتماعيا، قضاء ديونهم. الحمد لله فيه منصات كثيرة، منصة إحسان وغيرها، ما على أنتم تعلمون الآن كثير منهم مثلك مثلك، عنده التزامات أسرية، عنده التزامات عائلية، عنده أولاد يحتاجون إلى كذا ويحتاجون إلى كذا ويحتاجون إلى كذا، وأنتم تعلمون أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فهذا أمر عظيم يجب أن نبادر له في قضاء ديونهم، ترتيب الأمور، من علم عن حال واحد منهم يقدم له، يسعى في شأنه. الله في هذا التعاون الخير، تفضل.
Oh!
حقوقهم علينا الوصايا، لأن الحقوق إما مادية وإما معنوية، فنوصي أنفسنا وجنودنا بتقوى الله جل وعلا، ولنعلم أن النصر هو من عند الله جل وعلا، والله تعالى قد أبان لنا الطريق في جملة مختصرة: شرط وجزاء. إن تنصروا الله أنصركم، إن تنصروا الله أنصركم. وهنا يتعلق الأمر بالحالين، بجنودنا وبمجتمعنا، يجب أن نحقق هذا الشرط. ومن أوفى بعهده من الله، إن تنصروا الله ينصر. ننصر الله بالالتزام بدينه، بعقيدة التوحيد، بإظهار السنة وإحيائها، بحفظ شعائر الإسلام، بالطاعات، باجتناب المعاصي، بجمع الكلمة، بوحدة الصف، بتطهير القلوب، بملئها بأعمال القلوب، تحريك أعمال القلوب مهمة جدا، يعني ربما عمل الجوارح أسهل من عمل القلوب، العمل الصالح أقصد، ربما عمل الجوارح أسهل، أنتم تعلمون هذا وكلنا نعلم والنصوص عليه دالة. فالله الله في إصلاح، ألا إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، الإخبات، خشوع، تضرع إلى الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه يقول: إن تقوى الله أفضل العدة على العدو، تقوى الله أفضل العدة. نعم، أعدوا لهم، قال الله أعدوا لهم. والعدة المادية الحمد لله، دولتنا الرشيدة الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أفاء بفضله وجعل هذا الفضل أيضا في الأيدي التي تضعه في موضعه، والحمد لله. ولكن يبقى عندنا عدة ثانية بجنب العدة المادية، العدة المعنوية، هي تقوى الله جل وعلا، العمل الصالح، الإيمان، الإخبات، الإحسان، أعمال القلوب مع أعمال الجوارح، الابتعاد عن المعاصي. يقول عمر رضي الله عنه: إن تقوى الله، ويقول هذا الكلام، وترون احنا بحاجة، هذا الكلام قاله وهو يوجه سعد بن أبي وقاص قائد القادسية، وأنتم تعلمون القادسية بين من ومن، وتعلمون اليوم بين من ومن. يقول لهم: إن تقوى الله أفضل العدة على العدو. ويقول طبعا هذا من كتاب الله جل وعلا، لكن لأنه نص بس منسق من الثاني. يقول: إن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. وإحنا كلنا جيش، ترى المجتمع كله جيش، أما نعلم أن الردع له حكم مع الأصل ولا لا؟ الردع يقسم له حتى في الفقه، اقرأوا باب الغنائم، طبعا الغنائم أمور مصلحية وكذا، ولي الأمر فيها الحق والنظر، ما أتكلم عن هذه، أنا أتكلم عن أن الردع الحاضنة اللي تسمى الآن في لغة العصر الحاضنة، هذا يجب على الجميع، كلنا في الحرب وكلنا في الميدان، هكذا يجب، كل بحسبه وكل بطاقته وكل بمسؤوليته وكل بما أوجب الله عليه وما قدر عليه وما استطاع. ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، هكذا يقول عمر: إنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم. وعدوهم ترون الابتلاء قد يقع، قد يكون العدو عاصي في علم الله، ولكن أنت أيضا انظر، إذا أنت وياه
تتداولون المعاصي لا قدر الله، تساويتما من هذه الحيثية، وبقي الفضل لمن عنده فضل إلى آخره، ولا فضل إلا عند الله جل وعلا. التضرع، الإخبات، الخشية لله جل وعلا. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس يعدل لقاء العدو شيء، الذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمه، أي بمعنى حرماته. الحريم بمعنى الحرمات، ليس الحريم بمعنى، والحرمة من هذا الباب، حتى لفظ الحرمة المعروف هو من هذا الباب يعني. فإذا تقوى الله جل وعلا، المحافظة على الصلاة، أنتم تعلمون الصلاة شرعت حتى والمعركة قائمة، صلاة الخوف، الصلاة الصلاة أيها المسلمون، أيها الجند، أيها المجتمع، أيها الشباب، أيها الأفراد، الله الله، ينبغي أن نعرف حالنا. ينبغي لو قدم علينا شخص من أقاصي الدنيا يلفت نظره حالنا، هؤلاء عندهم شيء مقلقهم، فزعوا إلى الله. هكذا ينبغي أن يكون، هكذا ينبغي أن نكون. تواصل بالحق وتواصل بالصبر، تعاونوا على البر والتقوى. نعم الأمور تمشي، أمور معاشات الناس ومع أحوالها، نعم، وفي عهد عليه الصلاة والسلام مشى، أما كان يستخلف عليه الصلاة والسلام على المدينة وتقوم أهل المدينة قائموا بمزارعهم، أهل المزارع، وحتى لأهل المزارع ولأهل كذا لهم أحكام في الفقه كما تعلمون. نعم، على كل حال الأمور معروفة. البعد عن المعاصي، الإخلاص وحسن النية، السمع والطاعة للقادة، المجتمع عليه سمع وطاعة، والجنود عليهم سمع وطاعة، وقادتهم عليهم سمع وطاعة للقائد الأعلى. فالله الله في الميدان، الحمد لله جنودنا ولله الحمد، كم يتحلون ولله الحمد بقدر عظيم، ولكن يجب أن نتواصل، ويجب أن نحث على الخير، ويجب أن نحذر من الشر، فنحن بشر في الجملة، الجندي وأنا وأنت جنود، وكلنا بشر ونقع في الأخطاء ونقع في كذا. الأمانة، الصدق، الحرص، التنفيذ، الروح المعنوية، والحمد لله جنودنا روحهم عظيمة المعنوية، ولكن يجب أن نحرص أكثر، وأن نبث فيهم الروح المعنوية أكثر، وأن نبث فيهم التقوى والإخلاص وإصلاح النية وبيان الرسالة والأهداف والغايات. احنا لنا تميز في هذه البلاد، وتميزنا تشريف وتكليف، سنة الله ماضية، تشريف وتكليف. إذا كان الجندي غيرهم يدافع عن مال ولا عن أرض ولا عن كذا، ونعم والحمد لله ديننا أعطانا، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد. ونحن نقاتل جيش ليس سواء، وقد قدمت أنا هذا، جيشنا يقاتل عن السنة وعن التوحيد وعن دحر الشرك وعن طمع البدعة. أين لما دخلوا إلى بلدان المسلم ماذا فعلوا فيها؟ ماذا انتشر من البدع؟ ماذا انتشر من الشرك؟ ماذا انتشر من الوثنية؟ هذا لهم، شوفوهم، هذا لهم قيادتهم معروفة، وما هؤلاء إلا ميليشيا وأتباع لقيادة معروفة، وقيادة معروفة نصب عينها حرب أهل السنة والجماعة. من يوم ما قامت ما تقوم لهم دولة إلا ويحاربون أهل السنة والجماعة، ما عمرهم إلا قليل جدا من باب النخوة العربية لا من غيرها، إلا هما دولة الحمدانيين. نعم حمد صغور، لكن قد يكون جيشهم من أهل السنة، إلا هو الحمداني سيف الدولة، الذي لقب بسيف الدولة. نعم حمد صغور هو الدولة الوحيدة التي حمت الصغور، أما الباقي ما يحاربون إلا أهل السنة. وحمى الثغور العلم عند الله يحتاج لها دراسة ويحتاج لها، ما نتعدى، إن الله لا يحب المعتدين، ولا يجرمنكم شيئا عن قوم أن تعتدوا،
لا لا يجوز.
لكن أولا القوم أهل السنة هو معروف، لكن القوم أهل السنة، وبعض الأحيان يجري على قاعدة إن الله لا ينصر هذا الدين إلى آخره، وقد يكون عنده شيء من التخفيف ليس كما عرف عن غيره من الدول الباطنية المعروفة، وقد حاولوا اغتيال قادة المسلمين ومنهم صلاح الدين. صلاح الدين قد حاولوا اغتياله، اقرأوا التاريخ. ولا أظن عداهم إلا لأنه من أهل السنة، طبعا هو من أهل السنة بالمعنى العام، ما نتكلم عن التفاصيل الدقيقة والكذا إلى آخره. نعم، إذا قلنا السمع والطاعة للقادة، المبادرة، التنفيذ، الإخلاص، الصدق في هذا، يجب أن يكون بناء، أن يكون بناؤنا لأنفسنا ولناشئتنا ولجندنا هو أننا ندافع عن التوحيد وعن إعلاء كلمة الله وعن السنة، وأن هذه البلاد لها تميزها، لها مكانتها، لها قيادتها، فهي القلب. وإياكم أن الإعلام يغالط الحقائق وينسحب من أذهاننا أن تكون قيادة الإسلام والمسلمين عند غير هذه البلاد وأهلها وحكامها وعلمائها ومجتمعها. الله الله، لا يلتبس عليكم الحال، لا يلتبس عليكم الحال، هذه البلاد هي في محلها إن شاء الله. والحمد لله في بلدان أهل السنة ولله الحمد، الخير كثير إن شاء الله، لكن هذا هو القلب، هذا هو القلب، ومضت الأمور على هذا، على أن هذا هو القلب. وحفظ الله والحمد لله هذه البلاد من أشياء كثيرة وقعت على بلدان المسلمين بعامة أو خاصة، التعاون على البر والتقوى والإيثار ووحدة الكلمة، الابتعاد عن الشائعات. الله الله، أنتم تعلمون خطر الشائعات ولا سيما في الحروب، والله قد حذر منها الصحابة، قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إن كان من الأمن وإن كان من الخوف. ولو ردوه، قال الله جل وعلا في المعالجة الصحيحة لحث المسلمين عليها: ولو ردوه، لو هذه حث وحذ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ارجعوا لسبب نزول هذه الآية وما ذكره المفسرون، ترونها في خلصاء الصحابة وصلحائهم، ليس في المنافقين، لكنهم في العامة ما هم من أهل الخبرة وأهل، لكن إن جاءهم أمر نصر وكذا فرحوا به وأذاعه للعدو، وإن جاء شيء من أمور الدنيا دالت الدائلة كما تعلمون آذاهم ذلك وآلمهم فأذاعوا به وتوجعوا، أظهروا الجوع والولع والتوجع والضعف والعجز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلم في أحد طرد المشركين حتى حمراء الأسد، وهو بهما بهما ما نزل معروف الذي نزل به هو وأصحابه رضي الله عنهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله الله في الابتعاد عن الشائعات، الإعلام الحربي احذروه، احذروه حذرا شديدا، دبلجة الأمور والأكاذيب ويصورونها ويهولونها حتى كأنها حقيقة، والله قد حذر من هذا وقلل الكافرين في أعين المؤمنين حتى لا ينهزموا نفسيا، ولا لا؟ ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم، هكذا أمر الله. قال وفي آية أخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. العلماء في باب السياسة الشرعية وفي باب الفقه، أتعلمون أن عندهم باب لا يقام الحد في أرض العدو في وقت الحرب خشية من انفراط العقل ومن أن يدب الخلاف والنزاع بين المسلمين؟ وقد ضرب لنا المسلمون الأوائل الصحابة رضي الله عنهم أمثلة رائعة جدا. خالد بن الوليد ألم يأته كتاب من أمير المؤمنين بكذا وكذا وفي المعركة؟ طبعا الكتاب أرسل من المدينة، ما يدري أمير المؤمنين سيأتي في الوقت المناسب ولا سيصل في غير الوقت المناسب، لكن أهل القيادة هم اللي يقدرون، أهل الميدان هم اللي يقدرون الحال. فأخفاه طواه حتى انتهت المعركة وسلمه للقائد الجديد. ولهذا ورد في الحديث: ورجل آخذ بعنان فرسه أشعث أغبر، مبرة قدماه أشعث رأسه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، حلما يقول قائده رف يروح. تجي بعض الأحيان القائد الأعلى يكون له نظر، إما هذا ولا ذا ولا كذا ولا كذا، يجب أن القائد أن يرجع جنديا، القائد في الميدان أقصد، إذا وجهه القائد الأعلى أن يكون جنديا يكون جنديا، يكون في الصف الثاني يكون في الصف الثاني. قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. والحديث صحيح، الحديث صحيح، يمكن أنا ما أوردته على كل حال في نصه، لكنه حديث صحيح، راجعوا تجدونه. الابتعاد عن الشائعات وكل ما يخذل الله الله، سواء حسي سواء حسي، كان حسيا أم كان معنويا، أم كان بالترك أم كان بالفعل. ترون التخذيل يكون بالترك، الانفضاض، عدم الزيارة، عدم القيام بالشأن، عدم الإكرام. يعني تجري عندنا أمور بعض الأحيان، إذا جاءنا هذا من مقام المعركة ينبغي أن يكرم وأن يكرم وأن يضيف وأن حسب الأحوال. يعني أنا ما أدعو لشيء، يعني مثلا، يعني فهذه أمور مهمة. فالتخذيل قد يكون بالترك، قد يكون بالجفاء، أو يكون بالفعل، لأن عند العلماء أهل الفقه وأصول الفقه عندهم قاعدة أن الترك فعل، أن الترك فعل، ولها أدلة من الكتاب والسنة. نعم، من الكتاب قوله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فوصفه باتخذ وهو هجر وترك، والاتخاذ فعل، فصار الترك فعلا. ولها أدلة كثيرة على كل حال، ولها أدلة كثيرة، ساكت عن الحق. فالحاصل طبعا مع القدرة مع كذا بالثواب، أنا أقصد أن بعض الأحيان التخذيل انتبهوا له قد يكون بالترك، قد يكون بالانكفاف، فانتبهوا لهذا. يفت في العضد الشائعات، احذروها، لا تتلقى الأخبار إلا من الجهة الرسمية، لا يدخل بيتنا إلا خبر الجهة الرسمية العسكرية في جانب الميدان الحربي وكذا. إياكم أن يستمع للقنوات الأخرى، إياكم، الإعلام الحربي مضلل. وقد فعل المنافقون ما فعلوا، أما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، قد يكون إشاعة مغرضة، قد تكون إشاعة من قلب طيب من المسلمين، أنا ما عندي الآن عليها تحقيق، لكن أثرها عظيم، حتى قال بعض الصحابة: على ماذا أقاتل؟ ولا لا؟ موجود، أقرأ السيرة. نعم، لا نعجب بكثرة، لا نعجب بها، ولا نعجب بقوة مادية، لكن نقول الحمد لله الذي سخرها لنا ونضعها في موضعها الصحيح حسب توجيهات ولي الأمر. الصبر والدعاء والتضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مسألة ما هي نزهة، مسألة ابتلاء، المسألة اختبار ليميز الله. الله تعالى قال لأهل أحد: ما أترككم على ما أنتم عليه حتى يميز كذا وكذا، ولا لا؟ أي نعم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ قيادتنا، وأن يحفظ حكومتنا، وأن يحفظ جيشنا وجندنا ومجتمعنا وعلماءنا، وأن يصلح الله الحال، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. صلى الله جل وعلا أن ينصر جنودنا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يسدد رميهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يفرغ عليهم صبرا من عنده جل وعلا. سأل الله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونضرأ بك في نحورهم. اللهم احفظ السنة، اللهم احفظ العقيدة، عقيدة التوحيد، اللهم احفظ عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم اكفنا شرهم، واجعل الدائرة عليهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، لنصرة دينك ولإعلاء كلمتك ولمعازرة جندك وجيشك الذين يا رب العالمين أنا أضفت الجيش والجند لله تعالى ما داموا إن شاء الله تعالى يحاربون ويدافعون عن الكتاب وعن السنة وعن العقيدة الصحيحة، فإنه يسمى ويضاف جند الله من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأرجو أني ما أطلت عليكم ولا أثقلت عليكم، ونقوم لصلاتنا إن شاء الله بعدما يختم فضيلة الشيخ بما يراه. تولى شأن أخيك.
جزاك الله خير، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ دكتور جبريل البصيلي على ما قدمت في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونشكر لك هذا التفصيل الماتع وهذه المحاضرة الطيبة المباركة والتي أخذنا منها الكثير، بل لم نتمكن من استخلاص ما نختم به في هذه المحاضرة لأنك وفيت جميع جوانب هذه المحاضرة المباركة. ما أردت أن أشير إليه في هذا اللقاء، أولا شكر فضيلة الشيخ الدكتور جبريل البصيلي على تكبده عن السفر وحضوره لهذه المحافظة المباركة، هذه المحافظة الطيبة أهلها لإلقاء هذه المحاضرة من أجل جنودنا المرابطون على ثغورنا وواجبهم، وهذا حق لهم علينا وواجب علينا أن ندعو لهم وأن نتمكن من جميع ما ذكره فضيلة الشيخ من حقوق وواجبات علينا تجاههم. أمر آخر ذكر فضيلة الشيخ بأن هناك في منطقة عسير مكاتب حقيقية لخدمة الجنود البواسل، وأبشره بأن جميع المنطقة تتنافس في هذا الأمر، ومن أميز الأمور في المنطقة المباركة بأن في قوة جازان من كل فرع من أفرع الوزارة مكتب يؤدي خدماته لهذا الجندي البطل. من الخطوط السعودية موجود موظفين في نفس القوة، لا يذهبون ويتكبدون عناء السفر إلى مكاتب الخطوط السعودية، الموارد البشرية كذلك، كتابة العدل كذلك، وزارة الشؤون الإسلامية كذلك، كلها موجودة في مقر عملهم، هذا من فضل الله عز وجل ومن اهتمام قادة هذه الدولة بهؤلاء الذين يدافعون عن بلد التوحيد. الأمر الأخير هو ما ذكره الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور جبريل من أن هذه الدولة تعد الدولة الوحيدة التي قامت على التوحيد وتأسست على التوحيد من بعد القرون المفضلة الأولى، والمتتبع للتاريخ وسير التاريخ يجد أنه من بعد تقريبا الدولة الأموية لم نجد دولة قامت لنصرة التوحيد والقيام بالعقيدة الصحيحة الخالية من البدع مثل هذه الدولة السعودية، ولذلك فرح بهذه الدولة كل مسلم في أقاصي العالم، من كل العالم فرحوا بقيام هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، لأنها قامت على ماذا؟ قامت على التوحيد الخالص الذي ليس فيه بدع ولا فيه شركيات. معظم الدول التي قامت من بعد الدولة الأموية تقريبا قامت على بعض الأمور التوحيدية والعقيدة، ولكن يشوبها بعض التدخلات الصوفية أو القبورية أو غير ذلك من البدع التي لا تخفى على الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على القول الصالح وعلى هذا التوحيد وعلى العناية بهذا التوحيد، وأن يوفق ولاة أمورنا على هذا النهج المبارك، وأن يعينهم وأن يجعلهم رايات للسنة رايات للحق، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله.